خليه أمامك بارك الله فيك. لكن كما سمعتم أنتم في الصلاة تشويش وغير ذلك. فنربي أبنائنا جزاهم الله خير والله يصلحهم ويبارك فيهم جميعا، وما ودنا نمنع أحد من الأولاد. فالأخوات في أسفل المسجد أو الآن الإخوة، يبقى ابنك معك بارك الله فيك، لا تؤذي الناس وفي نفس الوقت ينتفع واستفيد. طيب احنا عندنا ثلاث مسائل مهمة أو رؤوس المسائل اللي أخذناها قبل الظهر، ثلاث مسائل مهمة نراجع مراجعة سريعة. المسألة الأولى المتعلقة بالأسباب والعبارات اللي احنا ذكرنا حكمها، المسألة الثانية المتعلقة بالتمذهب، المسألة الثالثة المتعلقة بتارك أعمال الجوارح كليات. يلا سريعا كده، المسألة الأولى متعلقة بالأسباب خلاصتها، ها صلاح الإعراض عن الأسباب الكلية، وهذا يقدح في الشرع، يعني استقامة الإنسان على الشرع. الثانية الالتفات إلى الأسباب، هذا يقدح في التوحيد. ثلاثة نعم عدم اعتبار الأسباب أسبابا ومحو كونها أسبابا، هذا نقص في العقل. طيب ومنهج أهل الحق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، نعم يعني ما اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع. ده المسألة الأولى. نسمع تاني من الجزء ده، المسألة الأولى مسألة الأسباب أيضا. عبد القادر القدح في الشرع يكون من قبل محو الأسباب يقدح في العقل. في التوحيد ها الإعراض عنها بدعوى التوكل، هذا يقدح في الشرع. فالتوكل المأمور به يكون مع مقتضى التوحيد او ما اجتمع فيه مقتضى. طيب احنا وضعنا ست عبارات وبينا حكمه. ها العبارة الأولى لولا الله، عايزين مع لولا ها لولا الله، ها لولا الله حكمها في التفصيل إن قصد. إذا نفى يعني مثل لولا الله لكان كذا، ها فيها تفصيل إن قصد نفي السبب فهذا مخالف، وإذا قصد إلى أنها بإذن الله وإنما وقعت إلا بإذنه فهذا الإطلاق جائز. العبارة الثانية بهاء لولا فلان بس، يبقى لولا الله عرفنا تفصيل. طيب لولا فلان ها فيها تفصيل، لو هينفي إذن الله في هذه ها فهذا غير جائز. لو هيسند الأمر إلى سبب ظاهر حسوس مع اعترافي بأن الله هو نعم المسبب لأسباب وهو القاضي بنفوذها، يبقى هذا لا إشكال فيه، يبقى لولا فلان منها الجائز ومنها غير الجائز. طيب الأثار التي وردها محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وفيها لولا كليبة ولولا البط ولولا كذا فقط، وأن هذا داخل في الشرك، هذا محمول عليه، كيف نجيب عنه؟ على الجانب المحظور، على الجانب الايه المحظور، أنه أسند إلى السبب مع نفي، مع نفي إذن الله عز وجل أن يحصل هذا الشيء، هذا محمول على هذا. طيب العبارة الثالثة حماده، ننتقل بقى لولا الله وفلان، هذا شرك. العبارة الرابعة لولا الله ثم فلان، فهذا توحيد. طيب العبارة الخامسة لولا الله والولي، شرك، يبقى إسناد إلى سبب خفي. طيب لولا الله ثم الولي، الولي الميت، شرك أيضا، يعني الوو ثم ما فيها إشكالي هذا. طيب ننتقل لمسألة ثانية، وهي مسألة أتباع الأئمة الأربعة. قلنا الناس في ذلك أقسام، قلنا أتباع الأئمة على أقسام، أتباع الأئمة على أقسام. القسم الأول المتعصبة لأقوال الأئمة فلا يخالفونها ولو زارت النصوص، فهؤلاء مذمومون، وهذه التي تسمى بدعة التعصب المذهبي. طيب القسم الثاني أتباع أئمة في الفروع دون الأصول، فلا يخيل علينا أمره، وإنما ننسب إليهم مذهب المتكلمين ولا ننسب إلى الأئمة، فالأشعار الشافعي ننسب إليه مذهب الأشاعرة، ولا ننسب إلى الشافعي مذهب الأشاعرة، فالأئمة الأربعة براء ممن يخالفهم في الأصول، يبقى متريدي أشعاري حنفي، فلا ننسب إلى المذهب الحنفي مذهب الأشاعرة، أشعاري شافعي، أشعاري مالكي، لا ننسب إلى مذهب مالك مذاهب المتكلمين، نحذر من هذا، فإن البعض ينسب إلى المذاهب السنية مذاهب المتكلمين، فيقول جمهور من الأحناف، جمهور من المالكية، جمهور من الشافعية على كذا وكذا وكذا. طيب الثالث الذين هم أتباع الأئمة على مذهب الأئمة، يقدرون أقوالهم وينظرون فيها، ولا يفهمون الشريعة إلا بموجب أقوالهم وأقوال غيرهم جميع الأئمة، وفي نفس الوقت لا يقدمون قول إمام على قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب نأتي إلى تقسيم آخر، أقسام الناس في التمذهب. ها حمزة، أقسام الناس في نتمذهب ولا لا نتمذهب، ولا فيها تفصيل ولا إيه؟ أقسام الناس في التمذهب، أنت الآن نريدك أن تتمذهب بمذهب أحمد أو مالك أو الشافعي، أقسام الناس في التمذهب. ها منهم من يرى أن التمذهب واجب، وأن علينا على كل واحد أن يتمذهب بمذهب معين ولا يخرج عليه، إلا إذا كان في قدر بقى الأئمة الأربعة ولا شيء، إنما بقي الناس اللي ما يفهمون عليهم أن يتمذهبوا. طيب هذا مذهب وجوب التمذهب، قابله مذهب آخر وهو تحريم التمذهب، وأن التمذهب هذا حرام، وأنه مخالف الدليل ومخالف أدلة الاتباع وغير ذلك. طيب المذهب الثالث يا شيخ محمد، يبقى التمذهب نفرق بين التمذهب كدراسة كتعلم كذا فنقول به، ها، وأما التمذهب كفتية وعمل فهذا حسب ما يترجح عنده من دليل، إن كان في المذهب هذا أو في المذهب، إن كان من أهل النظر، أما إذا كان عمية ليس عند نظر يسأل أهل العلم، أهل العلم الشافعية لا، المالكية لا، حسب أهل العلم اللي بيثق فيه، مالكي شافعي حنبلي حنفي أيا كان، يبقى نفرق بين هذا وبين إيه ذات. وقلنا هنا نقطة، من أراد أن يدرس أي علم من العلوم، أي فن من الفنون، لابد أن ينضبط بضابطين. الضابط الأول أيها أستاذ إبراهيم، من كتب الفن نفس المعتمدة لأئمة الفن، يبقى كتب الفن أئمة الفن، يبقى أنت تدرس حديث وريني كتبك، وريني حقيبتك، وريني قواعدك، يبقى هنا لابد تنتسب إلى الفن. هتدرس فقه، فين كتبك؟ كتاب هشام ابن فؤاد البيال، فين كذا؟ الشيخ عامل لنا ملخص كده بندرسه، الشيخ عاملنا كذا، غلط، هذا مذهب غلط، غلط. الشيخ يعطيك الملخص هذا منين؟ من كتب السلف. هيبدأ معك بكتب الفن، سواء مذهب حنبلي حنفي كذا، سواء حديث، سواء لغة، سواء سواء إلى آخره. خد هتدرس لغة، خد أدي الطرفة في النحو لابن عبد الهادي ادرسها، أدا ملحة الإعراب احفظها، أدا كذا. يبقى أنت واضع في جيبك متون الإيه؟ مات الشيخ ملحة الإعراب موجودة، مات الشيخ الطرفة موجودة، مات الشيخ الألفية موجودة، مات الشيخ النخبة موجودة، مات الشيخ البعث الحديث موجود، مات الشيخ زاد المستقنع موجود، مش مات الشيخ، مات العلم. لابد يكون لك سند، شهادة ميلاد تطلع أصلي، لازم تطلع شهادة ميلاد. إنما المضروبة ده سيبك منه، حتى لو شكلها حلو، ودايما المضروب شكله حلو، تلاقي الختم المضروب ده بيلمع، إنما الأصلي تلاقي نص ونص، تلاقي في الظاهر كده أو نص ونص، تمام؟ بس لما تدخله على الجهاز بينطق، ليه؟ لأن في كلمة سر أو في، لكن التاني بيطلعوا لك مضروب على طول، فانتبه. طيب المسألة الثالثة، مسألة الإيمان، مسألة الإيمان. أي قاعدة بيقرر؟ أي قاعدة؟ إيه؟ من كتب الفن لأئمة الفن، وفي النهاية له هو لا بأس لو الشيخ وضع كتابا له وهيدرسه الطلاب، لكن احنا نقول دراسة العلم أصل العلم، ثم إنه له تعليق على كتاب أو له كتاب صنفه مساعد، ما في مشكلة. احنا الآن بنتكلم عن طريقة دراسة هذا الفن، دراسة الفن الأرباب. أنت لك كتاب اختصار، لك كتاب أخذ من المصطلحات، يعني وضعت تصنيفا تجميع قواعد العلماء في هذا وضعت، ما في بأس، لكن لا تجعلها أصلا، لا تجعلها أصلا. فابن عثيمين لما وضع كتابا ودرسه ما في إشكال، لما ابن باز هيضع كتاب ويدرسه ما في مشكلة، لكن ابن باز لم يزع عن هذا كتاب الفن. فكتاب الفن لابد أن تأخذ عن أربابه. إن كنت أنت بقى مؤهلا وقد وضعت مثلا كتابا نافعا، حل رموز أو بيان وأضفت، ما في مشكلة، لا إشكالية، طالما أن الكتاب جيد وأن الكتاب ماذا على طريقة أهل العلم. لكن إحنا بنقول أنت الآن رايح تدرس حديث، يبقى تدرس حديث بكتابي، تدرس فقه، تدرس فقه بكتابي، فإذا يكون كتبي أنا هي الكتب التي تعتمد عليه، هذا غلط. لكن كتاب انا مثلا لي شرح على الطرفة، احنا اخذنا الطرفة المتن هذا، انا لي شرح على الطرفة، فسأدرسك هذه بعد فترة، ما في مشكلة. طيب انا لي تجميعات قواعد، مثلا ايه 100 قاعدة نحوية على قاعدة مثلا جرجاني لما يقول العوامل النحوية، فمئة قاعدة أنا استنبطتها بحيث تسهل لك المسألة. بعدين ما في مشكلة، ده عامل مساعد، ده عامل مساعد ما في مشكلة. لكن كتب الفن اللي اعتمدت عندك ما هي؟ لما يقال أنت درست كتب الفن، كتب الفن المعتمدة في العلم، لكن تجعل كتب العلم هي كتبك أنت، لا، ما ينبغي هذا. لابد يكون كتب الفن المعتمدة. الحديث حتى لو أنت وضعت سين وجيم، خلي سين وجيم دي مرحلة بعد. الآن الكتاب اللي تأخذه أولا إيه؟ كتاب اللي تأخذه أولا وثانيا وثالثا ورابعا هذا كذا. عوامل بقى مساعدة، مثل ما نقول الآن مثلا احنا نأخذ مثلا بعض كتب المعاصرين النافعة للعلماء، للعلماء المعروفين، نأخذ بعض هذه الكتب ما في مشكلة. تجميع فتاوى في باب معين ما في مشكلة، بحث علمي ما في مشكلة. لكن المهم الفن اعتماده على ماذا؟ على كتبه وأئمته. يبقى إنما تدرس الفقه تقولي مثلا وليكن مثلا أنا هدرس مثلا تمام المنة للشيخ مثلا الألباني في الفقه وكذا، لا تمام المنة ولا فقه السن نفسه أنا أعتمد عليه، إنما نعتمد على كتب الفن، كتب الأئمة الكبار. لكن أنتفع بكتاب تمام المنة في هذا، مع ذلك بعد ذلك صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ده بحث في صفة الصلاة أنتفع به، لكن ليس هو كتاب الفن في الصلاة. أنا أريد كتاب الفقهاء، كتب الفقهاء في العبادات في المعاملات، كتب الفقهاء. ثم إني أخذ بحث زي فقه الصلاة، أخذ بحث زي كتاب الجنائز، أخذ بحث زي أدب الزفاف للشيخ، أخذ البحث. بس مش دي كتب الفقه التي أدرسها أنا، كتب الفقه كتب الفن، لكن دي ماذا؟ أبحاث نافعة أستفيد بها، أبحاث نافعة أنا أستفيد بها. لكن أنت درست في الفقه كتاب الجنائز، كتاب أداب الزفاف، كتاب كذا، لا، دي أبحاث. إنما درست في كتب الفقه، يبقى كتب الفقه المعتمدة، درست مثلا الزاد، درست متن أبي شجاع، درست رسالة ابن أبي زيد القرواني، درست الكتب اللي هي معروفة في كتب الفقهاء من أول الفقه المتقدم، سواء مثلا الأوساط أو الاستذكار أو غير ذلك، أو كتب بعد ذلك من كتب المتأخرين. المهم كتب الفن المعتمد في الحديث، كتب الفن المعتمدة. لكن ما يجيش أقول مثلا تعليقات الشيخ فلان على كذا، يعني مثلا أنا درست الحديث السلسلة الصحيحة والضعيفة الشيخ الباني، لا، ليه؟ دي أحكام. لكن درست الحديث فين؟ ولهذا فين كتاب الشيخ مثلا في الحديث مثلا اللي هو الكتاب الحديث اللي هو تقعيد والشيخ ما وضع يعني كتاب متخصص في مثل هذا الباب؟ لكن دي أحكام، أحكام على الأحاديث، عملوا على السنن، عملوا على دي أبحاث معروفة زي أبحاث هيئة كبار العلماء زي تمام. فيبقى كتب الفن المعتمدة لدى أي فن، لأئمة الفن المعروف. يبقى أنا بدرس لغة، ما تجيبليش بقى كتاب فلان الفلاني أستاذ ودكتور في كلية اللغة العربية مثلا أو دار علوم، وبدأ كتاب اللي درسته في النحو، لا، أنت ما درست الآن، ده تنتفع به، ده تنتفع به، لكن هو ده كتاب الفن اللي تدرسه لطلابك؟ لا، ما ينفعش. كتب الفن المعتمد ثم تستفيد بهذا الكتاب. إن كان من كتب أهل العلم مثلا معتبرين ممكن أقرره، إن كان كتاب لطالب علم سلفي أنتفع به، بس مش هقرره، هنتفع به أنا، هنتفع بيها. لكن انا لن اضع كتاب اسلام ابدا، انا في تدريسي مش هضع كتاب اسلام ولا كتاب هشام، لكن انتفع بكتاب اسلام، انتفع به واستفيد به. لكن كمنهجيه انا بربط اي باب، الحمد لله السلف اغنونا في هذا الحمد لله. لكن ممكن احنا بناخد طبقه العلماء، كتاب العثيمين، كتاب اللحيدان، كتاب ابن باز، كتاب الفوزان، كتاب الغديان، كتاب كتاب كتاب، اللي هي الكتب المعتمدة كتربية وتأصيل وجانب مسلكي. لكن أنتفع من كتب طلبة العلم السلفيين إن كانوا على جادة السلف، أنتفعوا إيه؟ أنتفعوا بذلك. لكن الكتب المعتمدة بحيث أنا حينما أسأل درست في الفن إيه؟ يبقى درست الفن كيتا وكيتا وكيتا. لكن أتقول سين وجيم للشيخ فلان أو ملخص للشيخ علام؟ نعم. طيب بالنسبة للإيمان، ها اختصار مسألة الإيمان، نعم، تحديدا في حكم تارك، يعني استفدنا مبحث الإيمان إيه؟ إحنا قلنا 10 نقاط يمكن، ها يلا من النقاط السنه في مقطع الشيخ هنا شيخ الإسلام. 1 تفضل. نعم القول بأن تارك الأعمال كلية ليس بكافر هذا قول غلاة المرجع. 2 الكفر الصراح، والكفر ليه الصراح. طيب هذا قول يعني ده مهم جدا، ولهذا يا اخواني خذوا نقل الحميدي، خذوا نقل إسحاق ونقل أحمد، هذا في حكم تارك الأعمال طبعا في نقلات كثيرة إجماعات، لكن نقول لك هذا هذه النقلات مهمة. ليه مهمة؟ لأنها تعالج أبعادا معينة. احنا عندنا إجماع الشافعي منقول وإجماع الأئمة منقول وكذا في كفر تارك الايه العمل، وأن العمل هذا ركن في الإيمان، لكن قد يقول لك مرادهم عمل القلب، مرادهم ما أدري عمل ايه. لا، هذا إذا كان جحدا يعني يورد عليك ماذا إرادات، لكن نقل الحميدي ونقل إسحاق قيمته في ماذا؟ أولا يبين أن التارك لهذه الأعمال مقر بوجوبه، وأن من يقول بأن تارك هذه الأعمال مع الإقرار بها مؤمن، فحكموا على هذا لأن هذا هو عين كلامهم الآن، عين كلامهم أن تارك الأعمال مع الإقرار بها ليس كفرا بل يكون ناقص الإيمان، فهذا هو الكفر الصراح كما قال الحميد، وهذا هو الإرجاء الذي لا شك فيه كما قال إسحاق، وهذا الكفر كما قال أحمد رحمه الله. والأمر الثاني أنهم هنا بيّنوا ما المراد بالعمل الذي إذا تركه كان كافرا، وهو ماذا؟ ما يتعلق بالفعل ليس ما يتعلق بالترك، وإن كان الترك فعلا حيث من حيث هو، فلا يأتي واحد يقول نحن ما فعلنا لكن تركنا، تركنا شركا، تركنا 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 ولم نفعل، والترك يسمى فعلا، وبالتالي يكون أتى بجزء من العمل ولم يكن قد ترك العمل كلية، لأن العمل فعل وترك، فنحن تركنا فيكون هذا الأمر. أيضا مما يضاف لمسألة الترك أن هناك تلازما بين الفعل والترك، أي لا يتصور أن واحدا يترك الشرك خوفا من الله، ويترك الزنا خوفا من الله، ويترك البدع خوفا من الله، ويترك المعاصي خوفا من الله، ولا يصلي خوفا من الله، ولا يزكي خوفا من الله، ولا يصوم خوفا من الله، ولا فهناك تلازم أيضا بين الفعل والترك، لكن مراد السلف من العمل الذي يكفرون بتركه هو ماذا؟ هو العمل الفعل وليس الترك. أضف هنا نقل شيخ الإسلام، شيخ الإسلام ماذا قال؟ بأن القائل بأن الإيمان الواجب بحصول الإيمان الواجب بدون شيء من الواجبات، من قال ذلك كان مخطئا خطأ بينا، وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والعلماء الكلام فيه والأئمة، بدي بدعة الإرجاء، بدعة الإرجاء أن يقول بحصول الإيمان بشيء بدون شيء من الواجبات. طيب وقلنا المسألة اللي كان بيسأل عنها إسلام وهو في السعودية ونام دلوقتي وما عندوش جواب فيها، اللي هي سأل أحد الإخوة مسألة قال إيه؟ طب هنا شيخ إسلام بيقول بشيء من الواجبات، أنا أذكر أنك سألتني مرة أو أرسلتني سؤالا، طيب ليه شيء من الواجبات؟ طب المستحبات أعمال، لماذا نقصر على الواجبات ولا تكون من المستحبات؟ من اللي قال هذا؟ هذا كلام شيخ الإسلام، من اللي سبق شيخ الإسلام أو شيء من هذا؟ على ما أذكر كان ده الإراد، اللي هو ولا يكون الرجل مؤمنا إذا لم يأتي بشيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. ليه نحصر بواجبات؟ فلو أتى شيء من المستحبات يبقى أتى بأصل العمل، يبقى أتى بأصل العمل، يبقى عطس حمد الله، يبقى سلم، يبقى صلى على النبي، يبقى إلى خيره. فكون شيخ الإسلام يحصر في الواجبات لا دليل عليه. أذكر أن كان هذا الإرادة صح؟ ها؟ وكذلك تخصيصها بالواجبات. يعني لماذا الآن؟ ما الدليل على أننا نخصها بالواجبات؟ طيب ما هذا شيء من الشرع، من العام المستحب، هذا شيء من العام. وأجبنا بأن الإيمان لا ينفى بترك مستحب، لا ينفى الإيمان إلا بترك واجب، ما ينفى بترك مستحب. ما تجد في النصوص نفي إيمان ويكون العمل مستحب، إنما جميع النصوص في نفي الإيمان مختصة بالواجبة، إما ترك واجبا إما فعل محرم. لا يزن زاني إحنا يزني وهما، وده حد جعله شيخ الإسلام رحمة الله عليه في تفسير نفي الإيمان الوارد في النصوص. من غشنا فليس منا، لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده ووالده والناس أجمعين. كل النفي الوارد في الإيمان، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من أرسل، قال من لا يؤمن جرب وإلقى، كل النصوص اللي فيها نفي الإيمان المراد بها نفي الإيمان إيه؟ الواجب، ما في مستحب، وبالتالي لا تدخل المستحبات في هذا. لابد أن يأتي بشيء من الواجبات. أما لو أتى بالمستحبات ولم يأتي بشيء من الواجبات فلا عبرة بها، لأن الإيمان لا ينفى مع إيه؟ مع ترك المستحب، إنما ينفى مع إيه؟ مع ترك الواجبات. أما التي اختص بها الإرادة الثاني أنه لا يلزم أكون مختص بها، لماذا قال اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني إضافتها إلى الشريعة، يعني أن هذا الإيجاب عرف من شريعتنا، هذا معنى اختص. ولهذا قد يكون واجب عندنا واجب في الأوائل، ما هو عندنا الصوم واجب وفي الأوائل الصلاة واجب، ما نقولش بقى اختص بها يبقى ما تدخلش فيها الصوم مثلا. ليه؟ لأن الصوم كان من قبل. ما نقولش مثلا الصلاة لأن الصلاة كانت من قبل مثلا. لا، كلمة اختص يعني ايه؟ يعني أنها عرفت من قبل الشريعة، الشريعة أوجبت ذلك، يبقى واجب عندنا في شريعتنا، واجب عندنا في الشريعة، حتى ولو كان واجب فيما هو قبل، ليس من واجبات العامة التي قد الكفار تجد الكافر يلزم بالصدق ويمنع الكذب مثلا، أخذ بالك، بالأمانة ويمنع الخيانة. الكافر بيقولك الكذب لا، والكافر بيقولك الخيانة لا. فإحنا نريد الشيء الذي ماذا؟ الذي عرف إيجابه من قبل الشيء. هذا معناه شيء من واجبات تختص بإيجابها محمد صلى الله عليه وسلم، أو بها محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنها لم تعرف بالمفهوم العام وإنما عرفت من قبل الشريعة. يبقى إذن هنا ما يحصل الإيمان الواجب إلا بدون شيء من الواجبات. طيب، اللي بيقول بحصول الإيمان بدون شيء من الواجبات، هؤلاء هم من؟ المرجئة الذين اشتد نكير السلف. يبقى إذن اللي بيخالفون اليوم، واحد اللي بيقول بنجاة ترك العمل، واحد هؤلاء على بدعة الإرجاء التي حذر منها الإيه؟ السلف. اثنان، أن القول بنجاة ترك العمل كفر صراح. ثلاثة، أن القول بنجاة ترك العمل هذا الإرجاء الذي لا شك فيه. يبقى المسألة مسألة قطعية، ما نقول فيها خلاف بين السنة، فمخالفة. لو قال هذا من قال؟ لو قال هذا ألباني، لو قال هذا ربيع بن هادي، لو قال هذا كذا. لكن المعين الذي يقول، إذا أنا ما بدعت أبو حنيفة، أبو حنيفة اللي قال، يبقى ما بالك بالذي لا يقول هذا وإنما يرى أن هذا قول في خلاف عند السلف؟ أنا ما أبدع حتى أقيم حجة تقتضي تبديعه. ولهذا احنا قلنا لكم من قبل مسألة الشيخ ربيع المسألة بس تحرير قولة. لكن لو افترضنا أن الشيخ ربيع على مسألة خلافية مخطئ، طب مبتدع، أو يرى هو نفسه بقى مش يرى بقى خلافية، يرى نجاته في هذا، فنقيم حجة عليه. لو أصر على هذا وذكرنا هذا الكلام يلحق، يبقى مرجئ، مرجئ 100%. إيه الإشكالية؟ لكن لو أنه ما قامت حجة في هذا لاشتباه النقولات ولوجود النقولات في هذا، يبقى هنا نقول كلامه هنا مخالف، وكلامه كلام المرجئة ولكن ليس بمرجئ. أي عالم من العلماء بناء على ماذا؟ على تثبيت الأصل. ولهذا احنا بنقول ثبت الأصل حتى يكون تناولك الموضوع بقوة ولا بكذا. مثل ايه؟ ما مر معنا مسألة عثمان وعلي وولا خير، احنا ثبتنا المسألة، احنا بقى ما نبالي. تقول العالم الفنان يرى ان هذا من الخلاف اللي يبدع فيه نخاف، انا ما علينا من هذا، هذا نبدع به ونضلل به. وإذا كان يستدل بعبارة شيخ الإسلام خذ 10 في مقابلة من شيخ الإسلام مع تأويلنا لعبارة شيخ الإسلام، لأن شيخ الإسلام يفرق إنها ماذا؟ وجه القول في الخلافة والقول في التفضيل بس. لكن ما يرى شيخ الإسلام إنه لو خالف في التفضيل لا يكون ضالا. يبقى عندنا التضليل له جهتان، الأولى لكونها مخالفة للأصول، الثانية لكونها مخالفة لما عليه الأمة النص والإجماع والاعتبار. يبقى أنا عندي جهتان للتضليل. شيخ الإسلام بيفرق بين الجهتين بس، فرق بين الجهتين، إن دي جهة أصول وإن دي جهة غير أصول. يبقى هنا يعنينا تثبيت المسألة، وده السبب في إن إحنا بنكرر ثم نكرر ثم نكرر. يعني الكلام في الإيمان اليوم، الأسبوع الماضي إحنا خدنا من الظهر العصر في الإيمان، طب واليوم خدنا جي ساعة في الإيمان، نعم، والمرة الجاية ناخد، والثالث والرابع والخامس، إرادات عبارات كلها عشان تعمق. يعني أنت اليوم أخدت نقل، أنت المرة الماضية ما أخدت نقل إسحاق الحميدي، أخدته من قبل عشرات المرات نقل هذا هذه. وإحنا على قناة الرحمة، يعني أذكر في الإيمان أخدنا يمكن حلقتين ثلاثة في الإيمان ده على قناة الرحمة، وكل النقلات نقلت إسحاق والحميدي وهذا على الرحم فيه، ونقلت الخروج والكلم والرد على شوبة ابن الزبير والحسين، وأساس مسألة راجع كده شرح حسن السنة في الإمام للإمام أحمد، أتجد بالنقلات كلها في هذا الباب. هذا ما عندنا إلا هذا. ليه يا أخوان؟ دي إضافات، دي زيادات، دي لأن لو ثبت عندك هذا الشيء بيقين ها يبين لك مدى تمسكك بهذا أو ذاك. التمذهب تكلمنا فيه كثيرا، عملنا درس خاص، دورة خاصة في رسالة التمذهب برسالة ابن رجب. ليه رسالة ابن رجب؟ لأنها رسالة الإشكال في هذا الباب. دايما كده اللي بيتكلم في مسألة كده وعدم الخشوع على الرأي يقول لك وابن رجب له رسالة في هذا. نعم، جيبنا رسالة ابن رجب نفسها، نفس الرسالة، وإحنا شرحناها من قبل قديما، شرحنا الرسالة واليوم ثم جددنا شرح الإيه؟ الرسالة، وجئنا بنقلات إلى أئمة والعلماء، لأن هذا الذي سيشكل عليك في أطوار حياتك، ويوم أن تتصدر يوما ما تدرس تكون هذه المسألة مسألة سهلة. بعد ذلك ما يخشى عليك بقى مسألة بقى أنك أنت تدرس مسألة يكون قولك راجح في الفقه ولا قولك راجح في تصحيح وتضعيف، هذه مسائل سهلة ما نخاف عليك فيها. إنما اللي بنخاف عليك فيها أن تأخذ طلابك إلى الإرجاء، أو تأخذ طلابك إلى الخروج، أو تأخذ طلابك إلى وغير ذلك. وكثرة الكلام بيورد، يعني الأخ اللي قال المستحب ده مصطفى، لما قال ليه شيخ الإسلام لماذا قصر على الواجبات ولا يدخل في المستحبات، الحقيقة أول مرة يرد هذا الإراد، يعني أول مرة يرد هذا الإراد يعني بالطريقة هذه. فإذا كلما يكثر الكلام في المسألة يحصل تجديد وتثبيت فيها. نعم، الحمد لله رب العالمين. هذا مجلسنا 11 من مجالس هذه الرسالة، وهي المختارات البهية من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، مختارات من مجموع الفتاوى للعلامة ربيع بن هادي حفظه الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ ربيع حفظه الله: لعن شيخ الإسلام من قال أن
المجلد 11. نعم. قال
شيخ الإسلام رحمه الله لعن شيخ قال الشيخ ربيع حفظه الله: لعن شيخ الإسلام من قال أن أهل الصفة كانوا مهتدين قبل البعثة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما كون أهل الصفة كانوا قبل المبعث مهتدين فعلى من قال هذا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، بل لا خلاف بين المسلمين أنهم كانوا جاهلين، بل لا خلاف بين المسلمين أنهم كانوا كافرين جاهلين بالله وبدينه، وإنما هداهم الله بكتابه وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بين أهل الصفة وسائر الصحابة فرق في الكفر والضلالة قبل إيمانهم برسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، كانوا كفارا، كانوا ضلالا، كنا ضلالا، قلوا كنا ضلالا، فهداهم الله به صلى الله عليه وسلم. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام. يبقى إذن كانوا ماذا؟ كانوا كفارا، لأن المهتدي المسلم، أما الكافر فليس بمهتدي. كيف يكون مهتديا وهو في الجاهلية؟ كيف يكون مهتديا؟ يخرج من هذا قسم واحد. من هم؟ الذين كانوا على الحنيفية، على دين إبراهيم، ولم يكونوا على الشرك، كانوا على التوحيد. أمثال زيد بن عمرو بن نفيل، وأمثال ورقة من أوفل وكذا، والنبي قد أخبر أنه رأى في الجنة أو أنه في الجنة أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. هؤلاء ماذا؟ هؤلاء يقال هؤلاء أهل توحيد، ماتوا على الحنيفية، لم يكونوا على الشرك. حينئذ نقول ماذا؟ كانوا مهتدين، كانوا مهتدين. طيب، أما أهل الصفة، أما الصحابة الذين أسلموا وكانوا كفارا من قبل، فما كانوا مهتدين، لأنهم كانوا كفارا، والكافر ليس بمهتدين. فيقول شيخ الإسلام: بل لا خلاف بين المسلمين أنهم كانوا جاهلين، بل لا خلاف بين المسلمين أنهم كانوا كافرين جاهلين بالله وبدينه، وإنما هداهم الله بكتابه وبرسوله، ولم يكن بين أهل الصفة وسائر الصحابة فرق في الكفر والضلالة. أهل الصفة هم من الصحابة رضي الله عليهم، والصحابة قبل الإسلام كانوا كفار، فما كانوا على ذلك، كانوا على عبادة الأوثان وكذا والأصنام، إلا من لم يكن منه ذلك، ممن كان على دين إبراهيم أو بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكانوا على الحنفية السمحة وماتهم على ذلك، فهؤلاء إلى الجنة إن شاء الله، لأنه لم يظهر منهم شرك وكانوا يتعبدون الله عز وجل بالتوحيد، فهؤلاء إلى الجنة. أما أهل الفترة الذين ماتوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا على الكفر، فهؤلاء حكمهم الدنيوي كفار، وأحكام الدنيا تجري عليهم بالحكم الدنيوي، أما في الآخرة فإنهم يمتحنون يوم القيامة. فإن قال قائل: كيف يمتحنون والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن بعضهم أنه في النار، مثل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن لحي وجر قصبه في النار، ومثل ما أخبر النبي عن أبيه بأنه في النار وإلى آخره، نقول هؤلاء أخبر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بما سيصيرون إليه، بما سيصيرون إليه. إذن أهل الفترة الذين ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون، هؤلاء لو دخلوا النار بدون نذير سوف يكون لهم حجة بين يدي الله يوم القيامة، ولا يمتحنون، سوف يقول لهم: ألم يأتكم نذير؟ الله نفى أصلا أنه أتاهم نذير. إذن ما أتاهم نذير. وقالوا: لولا يأتينا بآية من ربه، أولا بينتم في الصحيفة الأولى، ولو أنا لا نتكلم بعذاب من قبله لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك. طب ما جاءهم رسول، يبقى وعليه فلا عذاب إلا بعد رسول. فمن لم يأتي رسول في الدنيا فإنه يحكم عليه بالكفر ولكنه يمتحن يوم القيامة فلا يدخل النار إلا بعد إيه؟ إلا بعد رسول. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين. وعليه نقول أهل الفترة هؤلاء الذين ما جاءهم نذير وماتوا على الشرك يمتحنون يوم القيامة. طيب الآخرون كانوا على التوحيد الخالص وكانوا على الحنيفية السمحة وكانوا وكانوا وكانوا, هؤلاء ماذا؟ هؤلاء إلى الجنة إن شاء الله تعالى. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كان على ماذا؟ كان على هداية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان على الحنيفية هذه. طيب إذا كان كذلك فما معنى ووجدك ضالا؟ فهذا ضالا وصف بالضلال. نقول الضلال مفسر, مفسر فئة الأخرى, وهو وكذلك أوحينا إليك روح من أمرنا ما كنت تدري من كتاب الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به. ما كنت تدري يبقى عدم المعرفة بالقرآن. وقول الله عز وجل وإن كنت من قبله لمن الغافلين يعني عن هذا, يبقى عدم معرفة بالقرآن لأنه لم ينزل. لكن لم يكن الضلال هو الغواية مقتضى الذم, وإنما هو عدم إنزال هذه الآيات عليه, ولهذا أنزلت عليه الآيات. وإلا هو كان على الحنيفية صلى الله عليه وسلم, بل لا نعلم رسولا كان على دين قومه من الشرك قبل مبعثه. قبل مبعثه لم نعلم رسولا كان على الشرك, لم نعلم رسولا كان على الشرك. ولهذا نقل الإجماع على أنه معصومون من الشرك قبل إيه؟ قبل البعثة. ونقل البعض هذا عن جماهير أهل السنة, البعض نقل الإجماع والبعض نقل هذا عن جماهير أهل السنة. والاشتباه في ذلك بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقصة شعيب غير ناهضة لرفع هذا المحكي عن الجماهير أو عن أو الإجماع. فمن قال بأن أحدا وهو كافر على هداية, على هداية, فإن هذا يرد عليه قوله. ولهذا قال وأما كون الصوفة كانوا قبل المبعث مهتدين فعلى من قال هذا لعنة الله الملائكة والناس أجمعين, بل لا خلاف بين المسلمين أنهم كانوا جاهلين, بل لا خلاف بين المسلمين أنهم كانوا كافرين جاهلين بالله وبدينه, وإنما هداهم الله بكتابه وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله الكلام على اتخاذ السماع وسيلة للدعوة. قال شيخ
شوف كل مقطع من دول مبحث, ولهذا احنا يعني بنمشي على مهل في هذا لان عنينا الابحاث دي, الابحاث دي مهمة يعني حقيقة. ده كل مقطع من هذا مبحث مستقل, موضوع مستقل. حكم اهل الفطر, مسألة الايمان وتحقيق قول الارجاء, التمذهب, مسألة الأسباب, مسألة كل مبحث من هذا مبحث مستقل, مبحث مستقل. نعم. ماله ماله صح لعنة الله على شارب الخمر, ايه فيها اشكال؟ ايه لسه تسأل عن لعن يا صلاح؟ في فرق بين لعن معين ولعن عام, لعن عام ولعن معين. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في فتوى طويلة عن سؤال نصه كالتالي: وسئل شيخ الإسلام علامة الزمان تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم ابن تيمية الحراني رحمه الله عن جماعة يجتمعون على قصد الكبائر من القتل وقطع الطريق والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك, ثم إن شيخا من المشايخ المعروفين بالخير واتباع السنة قصد منع المذكورين من ذلك, فلم يمكنه إلا أن يقيم لهم سماعا يجتمعون فيه بهذه النية, وهو بدف بلا صلاصل وغناء المغني بشعر
الفتوى دي بسرعة.
وغناء المغني بشعر مباح بغير شبابة, فلما فعل هذا أذب منهم.
يبقى إذن هذا يقيم لهم سماعا يجتمعون فيه بهذه النية, نية أنهم يتوبوا إلى الله اللي احنا بنسميه إيه؟ البديل. بديل بقى من خمر وسرقة, قطع طريق, عربيد, مجرمون. نعم نريد أن إيه؟ أن يتوبوا. لو جبناهم للقرآن, لو جبناهم لدرس يوم السبت, ولو جبناهم درس يوم الثلاث عن أي درس العالم هيفير. فإحنا عايزين نقله, ننقله بقى نقل إيه؟ وسط كما يقال بديل. فنجيبوا الإيه؟ نعم لعدد من الأشعار التي ترقق القلوب وكذا، بعض الغناء، ويقيم لهم سماعا وهو بدف بلا صلاصل، حزين بقى كده، حاجة حزين كده تبكي وترقق القلوب والعين تدمع، يقوم يتوضع على طول ويصلي ويترك السرقات وغيره، يعني مثل هذه الأشياء. وغناء المغني بشعر مباح بغير شبابة، فلما فعل هذا تاب منهم جماعة، يعني أتى بفائدة، أتى بهذا. آخرون قد يأتون بماذا؟ بهذه المجموعة ماذا؟ نروح المصايف، نطلع مع بعض، نتعشى، نعمل، نسوي، طب قوم آخرون نلعب كورة مع بعض، ونجيبهم هذه نلعب كورة ونلعب مش عارف إيه عشان ما يحسش بفرق كبير. طب وآخرون نلبس الكاسكتة ونلبس التيشيرت ونزلهم الملاعب ونجيبهم مش عارف إيه. طب وآخرون الإسلام الفن، في فن، وعمر مش عارف كان، وفلان حسن كان فنان، وفلان كان مغني، وفلان مش عارف يعني. المهم اللي هي النقلة السهلة، النقل اللي مشعورش فين أنك أخذت إلى نصوص وأحكام هذا منهج قوم في كل زمان. يبقى البديل عن الغناء النشيد الإسلامي مش القرآن، نأخذ الأول من غناء إلى نشيد إسلامي، إنما تأخذ من غناء كان مولع به إلى القرآن قد يفر. إذن ماذا نصنع؟ نأخذه من الغناء إلى الأناشيد الإسلامية، الأناشيد الإسلامية، بحيث يبقى دي مرحلة من المراحل، بعد ذلك ننقله إلى القرآن. طيب، فلما فعل هذا، ها؟
فلما فعل هذا تاب منهم جماعة، وأصبح من لا يصلي وأصبح من لا يصلي ويسرق ولا يزكي، يتورع عن الشبهات ويؤدي المفروضات ويجتنب المحرمات.
تجد جماعة تابوا على يد الصوفية من هؤلاء، تجد جماعة تابوا على يد التبليغ والدعوة، تجد جماعة تابوا على يد الإخوان، تجد جماعة تابوا على يد الحزبيين، تجد جماعة تابوا على يد الخوارج، مع كل جماعة القسم ده موجود. نعم.
فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجه؟
طالما ان المقصد النقل يا اخوان من معاصي كبرى الى شيء غاية ما قد يقال مختلف فيه، مكروه، ليس محرما حتى كهذه المحرمات، يبقى نقلناه من الى، اللي هو مسألة ايه، دخن ولا تشرب مخدرات، يعني من المخدرات نجيب دخان، والدخان على قسمين، معسل ودخان كذا، فالمعسل ما بيضر زي الدخان التاني السجائر، فننقله للايه، للمعسل هذا، وبعدين بعد كده ننقله لايه، للمعسل، او بعدين يبقى واحدة واحدة. هذا كلام والله يوجد يا اخوان. طيب،
فهل يباح فعل هذا السماع لهذا الشيخ على هذا الوجه لما يترتب عليه من المصالح، مع انه لا يمكنه دعوتهم الا بهذا؟
بدل ما تسيب الفن، بعضهم قال كده، قال له كده، لسه انا قارئ لأرسل لفنان مشهور، يعني كلام الأول مدح وثناء وكذا، بس يعني ودي يبقى الفن، يا ليت عندك صلاح الدين مش عارف ايه، عندك كذا ايه، يعني ننقله من ايه، بدل العربدة والرقص والطبل والتفسخ هذا، طيب فين الأدوار الدينية؟ فين الأدوار الدينية بقى؟ احنا نقدم، خدي إمكانياتك العالية دي فين؟ في هذا، لو واحد معاك موجود يعني، بس بلاش ننزه المجلس عن هذا. فكان من الفنان أن رد عليه بشكره، اشكره، وإنه بيقوله يعني إن شاء الله وكذا. ليه؟ لأنه أصلا ما عرضك شيء، ما قالوش أنت فاسق مثلا، ما قالوش أنت كذا، مش طب يا شيخ بس ما يصلح الخطاب، ما يصلح الخطاب انك فاسق صح، ولا يصلح الخطاب ان يمثل دينيا برضه، لكن يصلح الخطاب، يصلح الخطاب اعلم أنك موقوف بين يدي الله عز وجل، وإن كان عندك إمكانيات في كذا وكذا لو فعلتها في طاعة الله سبحانه وتعالى ونفع المسلمين وإلى آخره، أترك هذا الفن، سنك مسؤول بين يدي الله عز وجل، واليوم أنت كذا وغدا أنت مسؤول كذا، ولا تفرح بكثرة الأموال وكثرة، فإنك مسؤول عنها بين يدي الله سبحانه وتعالى. واعلم أن كل واحد يأثم برؤيتك، لكنك تأثم بكل واحد نظر إليك، يعني كل واحد له إثم ومعصية، اللي بينظر آثم 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 آثم، وهو بقى مجموع الأثام هذه، لأن السبب في هذا لعل الله ينفعه بك يا أخي، أو أديت ما عليك، أو أديت مع عذرت يا ربكم لعلهم يتقون. أنا معك، لن يصلح، أنت فاسق عربيد لن يصلح. ولهذا احنا دايما نقول فرق بين اخبار بحكم وبين مخاطبة. انا عندي علي جمعة الان بخبر عنه بانه ضال، طب علي جمعة جاني الان انا اخاطبه، لن اقول له يا علي جمعة يا ضال، فالخطاب له حكمه والاخبار له حكمه. انا لن اقول الى الفن اليك يا الفنان كفك عربدة يا فاسق يا ضال يا من، لا، يبقى انا صرت عونا للشيطان، لعل ما سمع من قبل، ما هو عنده مشايخ، المشايخ هؤلاء كل شيء عندهم ما في مشكلة مع الفنان الذي يؤدي دوره كذا كذا، مع الفنانة، مع المغنية، مع الى اخره. الا اذا كان السلفيون الان بدل من ان يترك هؤلاء الفتاوى عندهم بحل الغناء والموسيقى، الان عندنا اتجاه جديد دلوقتي بالتحليل ده، تحديد هذه الأشياء. حاتم العوني هذا المفترض محسوب على السلفيين هيقول لك كان الموسيقى ليست بحرام أبدا، الموسيقى ليست بحرام، وأنا لست معترضا على قولك بالتحريم، لكن معترض على إقصاء القول الآخر. أي نعم، إحنا على منصة مجلس الشعب، احترام الآخرين، لماذا القول هذا؟ فالموسيقى ليست بحرام، وأنا لا أرى حراما، وهؤلاء إذا وقعوا في هذه الأقوال اصطادهم الإعلاميون، حكم الغناء حكم الغناء، طب حكم، وبيدخل بقى يعني السائل بيقوله يعني مثلا في غناء يعني مثلا، فهو بيقول اهم شيء ماده الغناء، قال له يعني مثلا زي غناء ام كلثوم وزي غناء فيروز، بيدخل اللي يريد ان يدخل شيء بيدخل شيء عشان يكون الجواب يشمل العموم. ما هو اصل ام كلثوم غناءها ايه؟ ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم، مثلا ما فيش بقى غناء تاني كما يقول البعض. يبقى هذا اتجاه يقول هذا الكلام، فنحن لا نقول خاطبوهم بأنكم فساق عربيد، ولا نقول ها نخاطبهم بماذا؟ بتهذيب ما هم عليه من الفن، غني لكن بلاش هذا، ارقص لكن بلاش هذا، اكسب مالا محرما لكن يعني يكون ما يصلح فيه، شيء يصلح فيه، في امور تصلح فتدل على وجه مشروع، وان انتقاء وجه مشروع من اوجه من فقه الدعوة، ان تنقل انسانا من وجه المشروع الى وجه المشروع، من وجه المباح الى وجه المباح، هذا من فقه الدعوة. اما ان تنقله من محرم إلى محرم أخف ليس هذا. فلهذا أنت تقول المدخن ماذا؟ أنت تقول المدخن التدخين حرام، طيب يشرب 10 سجائر؟ البعض يقول لا، ده لا يجوز أن يكون خطابك. طيب يا شيخ، بس هو الآن لا يمكن ينتقل، أيوة هو إيه لا يمكن، هو 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 نعم، وأنا اللي علي ماذا؟ العليا نقول الحكم الشرعي، لكن بالطريقة الشرعية. أضع مع هذا الحكم وهو تحريم التدخين الموعظة، أقول ماذا لو مت وفي فمك هذه السجارة، تلقى الله عز وجل على هذا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وعادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. أتحب أن تبعث وفي فمك السواك، أم تحب أن تبعث وفي فمك السجارة؟ أحاول أرقق القلب، يبقى أنا أؤدي الحكم بماذا؟ بالموعظة، لكن لا أؤدي الحكم بمحرم أخف. لا يفتى بالمحرم، ليست الفتوى بالمحرم جائزة أبدا. واحد يقول لك طب ما أنت بتفتي بأكل ميت، ومن قال لك أن أكل الميت عند الإضطرار محرم؟ ده واجب، أنا بأفتي بما يجب لا أفتي بما يحرم، لكن يحرم في غير هذا إذا لم تكن للضرورة. إنما حينما آتي أفتي بأكل الميت عند الإضطرار أنا لا أفتي بمحرم، أنا أفتيه بماذا؟ بواجب يجب عليه، إن لم يأكل حتى هلك أثم. إذن انقلوا من مباح إلى مباح. النبي قال كما في الصحيح، وبوى البخاري على هذا باب ترك بعض الاختيار، لولا أن قومك حديث عاد، لولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعب ولا جعلتها على قواعد إبراهيم ولا جعلت لها بابي. كنا على قواعد إبراهيم أو هذه المختار أن تكون على قواعد إبراهيم، لكن مستحب ما هو بواجب. ترك ذلك المصطحة، ترك بعض المستحب هذا المصطحة ما في مشكلة، لكن أنا نقلت إلى مباح ولا إلى محرم؟ أكتب باسمك اللهم، ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. الانتقال من بسم الله الرحمن الرحيم إلى باسمك اللهم حرام؟ طيب جائز أنت تقول في العادي باسمك اللهم، باسم الله، أنت عند الأكل بتقول بسم الله، داخل المسجد بتقول بسم الله، ما بتقولش بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد ابن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى، لا أكتب من محمد ابن عبد الله، لو عرفنا أنك رسول وأمنك رسول ما صددناك عن البيت، أكتب من محمد ابن عبد الله. هو محمد قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، الله قال وأمنوا بما نزل على محمد وهو الحق، محمد رسول الله الذين معه شداء. طيب فيجوز من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتم، فممكن أقول محمد فوجد إخبار، أقول هذا هذه الشريعة التي أنزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا انتقل إلى وجه مباح. أما أن أنقل إلى وجه محرم وأقول من باب تخفيف المحرم، لا يفتى بهذا، لا يفتى بهذا، إنما تنقل إلى وجه مباح. تنقل إلى وجه يوم ما تفتي بالمحرم، وإذا تزحمت المحرمات ارتكب الأخف في ذلك كما قلنا، هذا سيكون ماذا؟ ها؟ سيكون مطلوبا مأمورا به لا منهيا عنه، كما مثلت لك الآن باسمك اللهم حتى يحصل هذا العقد اللي هو فاتح، هذا فاتح ظنه المسلمون في الأول أنه ماذا؟ على ما نقبل الدنيا في ديننا، لكن باسمك اللهم مكان بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله مكان صلى مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فتحا مبينا. ولهذا لما نزلت سورة الفتح دعا النبي عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله فتح هو، وكان فتحا. ما وجه كونه فتحا يا اخوان مع ان المسلمين لم يدخلوا الى مكة، ومع ان وقعت البنود التي ظاهرها الاجحاف، كيف كان فتحا؟ ها كان فتحا ايه عبد العزيز؟ في الدعوة، دخل الى دين الاسلام اعداد لم تدخل من قبل، يبقى كان فتحا في الدعوة، يبقى صار من ولهذا لخصها الصديق انه رسول الله، لان ما فعل الا بوحي، انه رسول وان الله ناصره، هذا الملخص، هذا هو الملخص. طيب هتقول لي مثلا فعل الخضر مع أصحاب السفينة أن يسحب لوحا منها فساد، طيب رخص له في فعل الفساد، في فعل الفساد، يبقى ده دليل أن ممكن إنسان ينصح بهذا ويفعل هذا وده محرم، سحب لوحة من هذا هذا محرم وده فساد. نقول المشكلة العنوانة عندك، هذه المشكلة، يعني سحب اللوح من هذه السفينة أنت عنوانت لها بالفساد، عنوانت لها بارتكاب منهي عنه، بس هذا لمصلحة. عنون بخلاف هذا، اقرأ الآية وعنون. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة. في القراءة صالحة، يبقى الآن السحب ده مأمور به ولا منهي عنه؟ لمن يقدر عليه. السحب ده مأمور به ولا منهي عنه؟ مأمور به صح. السحب ده صلاح ولا فساد؟ صلاح، يبقى دفعها صلاحا. إنما أنت استصحبت الأصل ولن تستصحب الحكم المتعلق بعارض الأصل، وبقي الأصل عندك. الميتة محرمة حتى لو أنت قتلت على وجه واجب. نعم سحب السفينة هذه اللوحة هذا بقي فسادا ولو أن في هذا الحال. لا، يبقى هذا أبقى سفينة لأصحابه. نعم، فلا ينظر فيها. الآن مثل ما يكون في رجل كفيف هيقع في حفرة في النار، انت رحت وعملت ايه؟ رحت ضربه في صدره، ها؟ فابتعد عن الحفرة وارتطب بالجدار وقع نزل دم، ينزل لك ايه؟ الله يبارك فيك يا شيخ، جزاك الله خير. لكن تعالى كده وهو مش عادي وروح بس زقه زقه بسيطه. اتق الله يا شيخ، اتق الله، اتق الله يا رجل. ايه الفارق؟ الاول فعل مأمورا ولا منهي عنه، والثاني فعل مأمورا ولا منهي عنه. هي دي المشكلة، انك انت بتترجم بعنوان واحد غلط. الاول فعل مأمورا، بل قد يجب مأمور على الواجب اذا قدر، قدر على انقاذ من حفر من النار سيموت يهلك. تقول لي بقى منزل دم، ما احد عاقل يقول هذا ابدا، ما احد عاقل يقول هذا. انما الثانية اعتديت عليه ليه؟ هذا رجل كفيف، ليه تعتدي عليه؟ انت ظالم، انت ظالم. خذ بيده، مش تدفع يده، خذ بيده. يبقى ده منهي عنه والاول مأمور به. فاعطيني بقى بناء على هذا، متى يأمرك الشارع بان تفعل محرم باق على تحريم؟ من اجل مصلحة. مش تفعل محرم ينتقل الى واجب. سر المسألة، سر المسألة، هنرتب هنا العنوان، هنركبه فعل المحرم ولا هنعنونه فعل الواجب. يبقى هو ده الفارق. فأنت استصحبت حكم الأصل وأنه محرم على مثل هذا. لا، هذا شيء وهذا شيء، هذا شيء وهذا شيء. يبقى حال، يبقى لابد أن يكون عندك رخصة في فعل هذا الشيء، والرخصة هذه لها حكمها المنوط بها في هذا الوقت. لها حكمها إيه؟ المنوط بها. أنت تحرق رجلا مسلما، تحرقه وعندك النص لا يعذب بالنار إلا رب النار، تحرقه، يجب تحرقه، لأن على وجه القصاص. هذا على وجه القصاص، هذا الرجل حرق مسلما وأنت سلطان، يجب عليك أيها السلطان أن تحرقه. ولهذا لا تعارض بين أن تحرق المسلم وبين أن تنهى عن حرق الكافر. ففي الصحيح، ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحرق بعض الكفار ثم دعا قبل ما يمشوا تعالى ثم نهاهم عن ذلك. فلا يعذب بالنار إلا رب النار، لأن في فرق بين أن تحرق على وجه القصاص وأن تحرق على وجه التعذيب. وجه التعذيب ما يجوز، ما تعذب كافرا بحرقه، ما تعذبه بحرقه، لكن تحرقه على وجه القصاص وأنت إمام للمسلمين، تحرقه على وجه القصاص. يبقى الحرق هنا واجب، والنبي كما في الصحيح ثمر عين الراعي بالنار، لأنه ثمر أعينهم، ثمر عين الوفد لما ثمروا عين الراعي وألقوا في كذا. هذا على وجه القصاص، هذا على وجه القصاص، ولهذا تكون العقوبة هنا بالنار، تحرق. هذه أمور لابد أن تراعى يا أخواني بارك الله فيكم. طيب بناء على ذلك شوف، مع أنه لا يبقى ترتب عليه مصالح، اثنين لا يمكنه دعوتهم إلا بهذا، تمام، لازم تكون معاهم، هتبقى معاهم في مجلسهم بس ايه، لا لا غطي، بلاش الرقص، لا غطي كده ما فيش مشكلة، وانت بلاش غناء يعني، حاول تكون غناء كذا، ايوة، ومعاهم بقى يوم بعد يوم بعد يوم، رجاء ان يتركوا ماذا، ان يتركوا هذا كل. ها ماذا قال شيخ الاسلام؟ يقول فينظر الجواب المطول هنا، ماذا قال؟ نعم،
قال شيخ الاسلام
ماذا؟ صح صح صح، ما هو ده، هو ده كلمة السر بقى يا اسلام. انت دلوقتي بتقول انت هتجد، هنقول دفع اعلى مسلم ارتكاب ادناهما، صح صح، طب بس ده مش تعرض مع كلامنا، لان دلوقتي احنا بنعنولها بايه، ادنى المفسدتين، وانت الشيخ بتقول لا ده مصلحة مش مفسدة، ده مأمور به، صح صح برضو صح. طب صح ازاي؟ ادنى المفسدتين باعتبار نفسها، باعتبار الاصل، حال التنفيذ، التنفيذ ما عادش مفسدة بقت مصلحة، يبقى هنا فعلا ارتكاب ادنى المفسدتين من حيث هي، دي مفسدة انك تشد لوح، دي مفسد انك تتخذ السفينة، ده مفسد. طيب هترتكب ادنى المفسدتين، ارتكابك بقى ادنى المفسدتين، المفسدة هنا مصلحة باعتبار ابقاء السفينة، وان كانت في نفسها، هي في نفسها من حيث سحب اللوح مفسدة. طيب المفسدة منهي عنه، المصلحة مأمور به، اللي انت عملته دلوقتي مأمور به ولا منهي عنه؟ مأمور به، يبقى المأمور به يناسب مصلحة، المنهي عنه بيناسب مفسدة. ولهذا لو جئت انت تسحب اللوح بدون هذا الداعي مفسدة منهي عنه، لو جئت انت تفعل هذا يبقى ماذا؟ يبقى هنا اتيان مأمور به، المأمور به مصلحة، وإن كان سحب السفينة هذا في نفسه، في نفسه من حيث هو مفسدة، لكن من حيث فعلك هنا مصلحة، من حيث فعلك هنا مصلحة. ومن هنا، ومن هنا لما نأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما محى رسول الله وكذا، ده المصلحة، ده المصلحة، ترك البيت على ما هو عليه ده المصلحة، ولهذا ترك الفاضل الاختيار من حيث هو، لكن فعل النبي في الترك هذا صار المفضول به فاضلا. يبقى إذا نفرق في هذه المسألة بين الشيء باعتبار أصله، وبين الشيء باعتبار عارض الأصل، بين الشيء في كونه منهيا عنه، وبين الشيء في كونه مأمورا به. فأكل الميت مأمور به، وعليه حتى النجاسة اللي في الميتة هنا لم تعد نجاسة، فالله سبحانه وتعالى يرفع منها ما كان قدرا بما جعله شرعا. طبعا أصعب نوع، انت انت بشمغك الاحمر ده ماشي دقه قديمه، اعمل مقطع يدخل لك خمسه، اقلع البتاع اللي انت لابسه ده وغير اسلوبك كده، وسيبنا من ابن تيميه وابن القيم والائمه والحدود والضوابط، ومبتدع وسني واصل من اصول اهل السنه وكده، وانزل الشارع كلهم حبايب، كلنا اخوات وكلنا كذا، وادعوا يبقى الفن الجنة فيها فن زواتة أفنان، وحسنان بن ثابت كان فنان، والتاني كان بيلعب آلات، بيقول لك اهو، هو احنا هتقول انا كل حاجة عندنا بكتاب وسنة، هتقول طب الغنى اللي انتوا بتغنوه ده، ما انا عندي دليل من كتاب وسنة، ما كان حسنان بيغن، طب ما الجوارح غنوا، طب والرأس موجود، الرأس امال كان الحبشة بيعملوا ايه؟ بيرقص، موجود الرأس والغنى، ايه اللي مش موجود؟ ايه اللي مش موجود؟ الموسيقى خرير المياه وزقزقة شقشقة العصافير وهذه ايه الاشكالية فيها؟ حديث البخاري هشام بن عمار لا حديث ضعيف. وبعدين معانا علماء معانا علماء هنجيب لك الفكاهاني وهنجيب لك ابن حزم وهنجيب لك اللي انت ما تسمعش عنه ابدا. مش مشكله يعني بلاش الايام الاربعه المرات هنجيب لك بقى هؤلاء. فطبعا لا شك ان اليوم صعب. اليوم هذا صعب. اليوم هذا محل ومحك تميز. اختصروا في كلمه واحده معذره الى ربكم ولعلهم يتقون. انا باعذر الى الله ابلغ بدين الله بالرفق بالرفق والاسلوب الطيب. حينما اتي اخاطب وبالحكم الواضح مبتدع منحرف ضال فرقه هالكه الاشاعره اهل البدع المخاطبة رفق الاسلوب في الحكم لا تتعدى الحد الشرعي مبتدع راسه كبيرة ماليش دعوة براسه. طب ولو راسه صغيرة هتبقى بدعته صغيرة؟ راسه ايه وبطنه ايه وكرشه ايه وعضلاته ايه؟ لكن انحرف عن السبيل في كذا، السنة كذا، البدعة كذا، نعم منحرف، نعم ضال، احكام شرعية حكم بها احمد، حكم بها ابن معين، لا تعتبرها شده منع عنها، بل شده مامور بها. لان تغليظ الانكار على اهل البدع اصل سلفي. منقول فيه اجماع الائمه. هات عقيده الرازيان كده، افتح افتح. التغليظ الشدة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تتدرس عند الشيخ مين؟ فلان ضل مرتدع لا تذهب إليه، لكن ضلاله واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة لازم أكون حافظ ضلاله. كيف ضلاله؟ ليس لأنه رد علي، ضلاله ليس لأنه لم يوافقني، ضلاله لأنه خالف السلف. أما إذا وافق السلف فليس بضال. الضال من خالف السلف، ليس الضال من خالف هشام، ليس الضال من خالف ربيع بن هادي، ليس الضال من خالف، إلا إذا كانت المخالفة مخالفة للسنة، مخالفة للحق. الناس يحاكمون إلى منهج السلف ويحاكمون إلى منهج السلف. لا يجوز محاكمة أحد لقول رجل، إنما يحاكم لقول الله قول الرسول. إن كان قول الله قول الرسول هو قول الرجل، يبقى المحاكمة إلى قول الله ورسول الذي أظهره الرجل. من هنا ابن جرير الطبري الإمام العلم يقول في صريح السنة عندنا في العقيدة على مذهب أحمد. طيب فين مذهب؟ وده المجتهد المطلق ابن جرير. طب مذهب أحمد، مذهب مين؟ أحمد صلى الله عليه وسلم ولا أحمد بن حنبل؟ لا، على مذهب أحمد بن حنبل. قال لا. طب واحنا المذهب غير محمد بن عبد الله؟ نبي اسمه احمد. الذي عليه احمد هنا ويقصد ابن جرير هو الذي عليه محمد صلى الله عليه وسلم. الاشعري لما تاب على مذهب احمد، لان الله عز وجل وفق احمد ليكون رمزا للسنه، امام سنه. وانا على مذهب احمد وانت على مذهب احمد الذي هو مذهب مين؟ انما احاكم الى مذهب احمد فيما يخالف النص؟ لا. فلا أنت الذي تتعصب لفلان ظهر الحق، ولا أنا الذي أحاكمك لفلان وهو على غير حق. جميعا نتحاكم إلى قال الله قال الرسول. ولو جميعا لو تحكمنا إلى منهج السلف قال الله قال الرسول استرحنا. لا أنت الذي ستبقى على ضلالك، ولا أنا الذي سأؤصل ضلالي. نعم نعم انتبه. ها.
في عقيدة الرازيين قال أبو محمد: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع يغلظان في ذلك أشد التغليظ.
ها، يهجران واحد، يغلظان اثنين أشد التغليظ. أكمل. ولسه لسه كمان
وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار
وينكران وضع الكتب برأي بغير آثار أكمل
وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب
وينهيان عن مجالسة أهل الكلام
والنظر
أكمل والنظر في كتبه مجالسة منهى عن نظر في الكتب منهى عن تصنيف كتب منهى عن هجر مأمور به تغليظ مأمور به أكمل
ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا
أبدا اقلب بقى بعد صفحتين اقلب ها اقلب بعد صفحتين
وقال قال أبو محمد وبه أقول
اثنين عندك موضوعين نقل هو اعتقاد أبيه وجده بخط أبيه ثاني بعدين لا بعدها ثم ينقل عن أبيه بعد ذلك
وقال ووجدت في بعض كتب أبي حاتم محمد أيوة. عبيس بن المنذر الحنظلي
استنى.
الرازي
نعم
ووجدت في بعض كتب أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي رحمه الله مما سمع منه يقول مذهبنا واختيارنا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن بعدهم
بإحسان إلى أن قال
وترك النظر في موضع بدعهم
تمام
والتمسك بمذهب أهل الأثر مثل أبي عبد الله أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم وأبي عبيد القاسم بن سلام والشافعي ولزوم الكتاب والسنة
يبقى خد الكلمات خلاصة الموقف من أهل البدع واحد ها واحد الهجران اثنين تغليظ أشد التغليظ ثلاثة عدم وضع الكتب أربعة عدم النظر فيه خمسة هجر المجالسة ولا يفلح صاحب كلام أبدا أنت الآن بتعترض عليه الهجر موجود الشد موجود عدم قراءة كتبه موجود لا تجلسه موجود عدم النظر في الكتب موجود التصنيف موجود كل شيء موجود لكن أنت المفقود إنما الكلام هذا موجود لكن أنت المفقود ولهذا الكلام ده نفسه بنجده حد والقدة بالقدة لكن مع أهل السنة مع أهل السنة النبيتة السوق أهل السنة اللي بيتقبط امرأة لسه امبارح أهل السنة اللي ما بيصلوش أهل السنة الخوارج باللسان أهل السنة لا كفرهم الله أهل السنة لا ما اهدى شوية أهل السنة يا سيدي اللي عندهم أخطاء وعندهم حسنات وسيئات اسمعوا لهم رضي الله عنهم عندهم حسنات وسيئات اشمعنا دول اللي ما لهمش حسنة أبدا طب أنت اللي بدأ شوف بيسب طب واللي أنت بتعمله أنت بتدعو عليهم بالليل والنهار يعني حتى القاعدة في الضلال غير منضبط يعني قاعدة الموازنات حتى القاعدة الضالة في الموازنات أنت محروم منها أهل السنة محروم منها نعم
إلى أن قال شيخنا وترك رأي الملبسين المموهين المزخرفين الممخرقين الكذابين
أيوه
وترك النظر في كتب الكرابيسيين
ما هذا أنا قلت لك دي أنت مش جايبه مش انت شارح مش انت شارح الزرزيه ها
وترك النظر في كتب الكرابيسي ومجانبه من يناضل عنه من اصحابه وشاجر فيه مثل داود الاصبهاني واشكاله ومتبعيه
طيب يبقى هذا تعيين اهل البدع موجود اثنين التحذير ممن يجالسه فهو على مذهبه ده اضيفه الى ما مضى يبقى مجموع الصفات دي كام ها يلا واحد الاشكال في ايه ها الهجر موجود على واحد هجرهم اثنين التغليظ عليهم اشد التغليظ والتحذير منهم اشد التحذير ها موجود اثنين ثلاثة ها الاول عدم التصنيف على الرأي ثلاثة اربعة عدم النظر ها خمسة ها عدم المجالسة ست ها لا ما احنا خلينا نصلي لا الست لا ها لا ست بعد المجالسة قال ايه عندك
ومجانبة من يناضل عنه من
لا بعد المجالسة ومجالستين في الاول اول نقل المجالسة والنظر في كتبه طيب ولا يفلح صاحب إذا أضف إلى ذلك ها تعيين كرابيس بعد ذلك ها التحذير ممن يجالسه
ويناضل عنه
بأي لون من الأنواع بدفاع بكذا بلعلهم لعلهم طيب إيه رأيك برضو علي الجمعة برضو لعله طبعا الرجل دلوقتي بيقولك محدش يحكم بالكفر على حد أحمد كريمة ومسك المصحف حتى مش بيقول الآية من نفسه لا يقولها من نفسه إنما قرأها على الناس جايب المصحف إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة يبقى تقول بعد كافر وكذا ما يصلح إن الله يفصل بينهم يوم القيامة أهو آية هي اقرأوه آية هي إن الله يفصل بينهم يوم القيامة طب انت بقى بتطعن في السلفيين ليه وبتقول عليهم فوقهم وربنا يفصل بينهم يوم القيامة ابتداء عشان تعلمون انكم منهزمون في قواعدكم وانكم انما تفصلون القواعد على مقاسكم ابتداء الكفار ما تقولش كافر ما تقولش جنة ما تقولش نار ما تقولش كذا الله يفصل بينهم يوم القيامة أمال بتقول في السلفيين ضلين ليه أمال بتقول في السلفيين عليهم ليه وفوقهم ليه وتحتهم ليه فالذين يقولون يسبون العلماء لماذا من تسمونهم المداخلة وده أول سب مستثنون من القاعدة الله يفصل بينهم القيامة لماذا المداخلة يفصل بينهم في الدنيا لماذا السلفيون يفصل بينهم ما في قوم يقول مداخل اللي هم مين أدعية السلفية اللي هم لهم في اللون ده يبقى انتم مداخل وفي قوم وهابي اللي هم مين الصوفية والأشاعرة وهابي يبقى في قوم يصفونك بالمداخل وفي قوم يصفونك بالوهابي والسلفية فلماذا الله فصل بين السلفيين في الدنيا لماذا لم يرجع السلفيون كما يرجع اليهود لماذا لا يلتمس للمداخل قاعدة حسنات وسيئات كما التمست للخوارج ليه ده ظلم في الظلم نفسه يعني هذا الظلم داخل الظلم القاعدة نفسها ظلم وهذا الظلم داخل الظلم يبقى ظلمة فوق ظلم بس هذا لبيان فقط انه رمتني بدائها وانسلت انه لم تبني مذهبك على قاعدة سلفية تحكم اليها انه المسألة شخصية ولهذا الذي تحذر منه اليوم لو اثنى عليك غدا لاثنيت عليه بعد غد القضية قضية ان يثني عليك او لا يثني وليست ان يوافق المنهج او لا يوافق طيب أما إن الله يفصل بينهم يوم القيامة ألا ترى أنه فصل في الآية إن الذين آمنوا والذين والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا الفيصل هنا في الأوصاف حصل يبقى الآية نفسها فيصل الآية نفسها تدل على الفيصل أهو إن الذين آمنوا غير الذين وغير المجوس وغير الذين أشركوا وغير إذن فصل بينه فيكون الفصل الذي يوم القيامة مبني على حيثية الوصف الذي في الدنيا فالدنيا أوصاف والآخرة جزاء والجزاء في الآخرة بناء على أوصاف الدنيا إنه من يشرك بالله أهو في الدنيا في الآخرة فمأواه جهنم إنه ما يجب فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار إنما المؤمن لا يدخل الجنة إلا نفس المؤمن يبقى بناء على الحكم والفصل الدنيوي المتعلق بالأوصاف هيكون الجزاء الأخروي المتعلق بالجزاء يبقى لا اعتراض عندنا في الفصل يوم القيامة بناء على وإلا الله فصل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون ساء ما يحكمون. يبقى هنا الفصل حصل بالأوصاف. فالكافر كافر. لا تتخذ يهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض وما يتولونكم فإن أؤمنوا من الله للقوم الظالمين. لماذا لم تقبل يا كريمة الفصل ده؟ لماذا؟ لماذا لم تقبل لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. لماذا لم تقبل هذا؟ لماذا لم تقبل لم يكن الذين كافروا من أهل الكتاب والمشركين المنفكين حتى تأتيهم البينة؟ لماذا لم تقبل هذا؟ لماذا لم تقبل عند مسلم حديث أبو هريرة والذي نفسي بيدي ليسمع به أحد من هذه الأمة يهوديين ونصرانيين ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كلمة أهل النار؟ لماذا؟ لماذا لم تقبل حديث جابر في الصحيحين أعطيت خمسة لم يعطونا أحد من قبلي وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة؟ لماذا حكمت لهم بالإسلام وربك في القرآن فصل فقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا؟ لماذا حكمت إليهم بالإسلام وهم يكفرون بنبيك والله يقول ويكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا؟ لماذا لم تفصل بينهم في أول صورة أول صورة أول صفحة في المصحف أول صفحة في المصحف أول صفحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ النبي فسر المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى. لماذا لم تحكم عليهم في الصفحة على الشمال في أي مصحف هتقع على الشمال؟ لماذا لم تفصل قبل ما تخلص الخمس آيات أو الأربع آيات والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك هم المفلحون أولئك الذين عليهم ربهم أولئك هم المفلحون؟ لماذا لم تفصل؟ لماذا لم تفصل؟ هذا الفصل موجود. يوم القيامة يوم القيامة سنعرف المؤمن من الكافر. يوم القيامة هذا الذي قاله قول الكفر. لكننا لا نحكم على المعين إلا إذا توافقت شروط في الموعد. يبقى إذن هذا الفصل. فأنت بين قوم قاعد يحل في غناء وبين قوم قاعد يحل في أحزاب وبين قوم جلسين يستحلون الخروج وبين قوم الإسلام نفسه لا يتصورونه وبين قوم بتحكموا في الجنة والنار وبين قوم الله المستعان الله المستعان الله المستعان. ومن هنا لازم التأصيل ده لازم تسني الركب لازم لازم تشغبط كده وتعمل وتشوف الكلمة دي راحة فين والكلمة دي جاية منين والقاعدة دي قاعدة مين. لأن ما تصل أنت الآن لست تخوض ميدانا واحدا لست ميدانا واحدا مع أدعياء السلفية مع إخوان مع تبليغ مع جهاد مع شبهات الدواعش وكذا مع شبهات الصوفية مع 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 لازم. نعم
طبري في الآشر.
نعم
قال الطبري ورحمه الله تعالى يقول تعالى ذكره إن الفصل بين هؤلاء المنافقين الذين يعبدون الله على حرف والذين أشركوا بالله فعبدوا الأوثان والأصنام والذين هادوا وهم اليهود والصابئين والنصارى والمجوس الذين عظموا النيران وخدموها وبين الذين آمنوا بالله ورسله إلى الله وسيفصل بينهم يوم القيامة بعدل من القضاء وفصله بينهم إدخاله النار الأحزاب كلهم والجنة المؤمنين به وبرسله فذلك هو الفصل من الله بينهم.
الله الإدخال إنما فصل الأوصاف حصل فصل الأوصاف حصل. ولذا لو ما فصل النبي مع النصارى واليهود فعلما قاتل النبي اليهود وأصحابه النصارى لو ما في فصل على ما قال النبي في حديث عباس في الصحيحين أما بعد في مخاطبة هرقل أما بعد أسلم تسلم النبي فصل لست بمسلم يا هرقل أسلم تسلم. إنما أحمد كريمة لا يريد النصارى ليسوا كفارا. شوف يعني بترجع إلى أصل الملة مع هؤلاء. ومن قبل كان بيقترح إن ما فيش لا يوجد وزارة أوقاف إسلامية نسميها وزارة الأوقاف الدينية حتى يدخل فيها جميع الديانات. هذا رجل معه توكيل رسمي حصري لهذه الدعوة. قاتله الله وقاتل أمثاله ونظراءه. فيا إخواني بارك الله فيكم، ليس الضلال نوعا واحدا، صحيح انه ملة واحدة لكن ليس نوعا واحدا، انواع متعددة، انواع متعددة، مع دول في التمذهب ومع دول في الشركيات ومع دول في اصل الملة ومع دول في الاحزاب ومع دول في الخروج ومع دول في الارجاء ومع دول في طريق طلب العلم. سلفي ما بيقولش حاجة من دي، بس عيبة شغلك 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 ملخبطك بقواعد بيحطها. ما انت بين هذه ادرس ازاي اعمل ازاي وروح كذا، ما تكتبش مش عارف ايه، اوعى تحط الكتاب من كتاب سوي الكتاب، انت منصرف قبل شيخك ليه؟ يا عم عنده عذر، يا عم الله نجحك طالع عذر. لا، اول كان الطالب ما يخرج قبل شيخ، يا كان طلع ما عدتش حاضر لك، يلا طالما انا هجري سنه بقى ومش طالع ما عدتش حاضر لك خلاص بقى. في شيء يدل على سوء ادب وفي شيء يدل على عذر. يا اخي احنا بنخرج من الصلاه، يا اخي نخرج من الصلاه عند الحاجه، نخرج من الصلاه. الواحد يبقى في الصلاه يا اخواني يتبول على نفسه، يعمل ايه يا اخوان؟ يطلع. لكن في شيء يدل على سوء ادب، هذا منهي عنه، سواء بخروج سواء بجلوس سواء باي شيء معك. لكن محاضرة كاملة ما أحد يخرج قبلها، محاضرة كاملة ما أحد يفهم، محاضرة كاملة ما محاضرة كاملة يعني كلام وقفة وتسجل وتنشر، في صوت خبطة حصلت كله التفت، طبيعي طبيعي، يمكن لو لوحت في الصلاة التفت. لا، أول كان وكان الشيخ فلان وقال الشيخ علان وقال، يعني على جميع الأصعدة على جميع المستويات تجد يبقى الكلام في أخص وأخص 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 وأخص. من هنا لابد أن تعلم الأخص والأخص 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 حتى لا تؤتى من قبل شيء من هذه الأشياء. نعم،
جواب شيخ الإسلام.
تقول يا أخونا مهدي الأول كان عندك شيء؟ ها، جزا الله خيرا. يعني أخونا مهدي بيقول المشكلة ممكن تحصل بينا أن أنا مثلا أقدر مصلحة من أجلس مع الأخ فلان من باب دعوتي وكذا، وده مبتدع معروف كان ناقشناه من قبل وده جالس معاه، يقوم محمد ينكر على مهدي في هذا، نقول جزا الله خير محمد لما أنكر على مهدي وجزا الله خير مهدي لما كلمه. كيف هذا؟ إن محمد أنكر بعلم، لماذا تجلس أهل البدعة؟ أنت ما قلتناش. أم مهدي ماذا قدم مبررة المقبول، ما فيش مشكلة، هكذا قال السلف. ذهبت إلى جنازة بشر المريسي يا عدو الله، قالوا لي صاحب سنه، يا عدو الله ذهبت إلى جنازة بشر، قال لا تعجلوا علي. جزاهم الله خير اللي قالوا له ذهبت إلى جنازة بشر يا عدو الله، هو قال لهم لا تعجلوا علي، والله ما من جنازة رجوت فيها الأجر أعظم من جنازة بشر المريسي، لقد قمت في الصف وقلت اللهم إن عبدك فلان كان يرى كذا اللهم عذب اللهم، فعظموا فعله وشكروا له. فلا تخاطب محمد الحكم عليك بهذا، لأن محمد حكم عليك بموجب نص. طب وانت فعلت بموجب نص، لما احنا التقينا وتكلمنا كنت معذورا وده كان معذور، وقد تخطئ هذا عمر قال لحاطبه ها يا رسول ضعني أضرب عنق هذا المنافق. لم يأتي عتاب لعمر قط، لم يأتي عتاب لعمر. طيب حاطب ليس منافقا لكن مخطئ، ونزل البيان. عمر فعل ما ظهر له، وحاطب حكم عليه بما يستحق، ليس بالكافر، ما فعل، تريد عن دين، لكن فعلك هذا غلط. لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، يبقى لا تلومني، لا تلومني، لا تلومني. من هنا النبي قال تعال هذه أمكم صفية يا رسول الله، أني خشيت أن يقذف الشيطان. ده الواجب النبي فعل، مع أنه يحرم على من يشك كفر أن تشك في النبي. فده باب مهم انتبهوا له أيضا، انتبهوا له. لما أنت تنكر علي حينما أفعل فعلا في الظاهر هو في تفصيل وأنا حكمت عليك بموجب الظاهر هذا، فلا نعم تلومني، لكن بين لي. إنما المشكلة إيه؟ أنت تعاتبني وتلوم وتصدر أحكام من غير أن تبين لي، وأنا مع بيانك لي لا أقبل. هنا بقى الجهل من الجهتين، أنت بتبين لماذا جلست معه؟ نعم ولا أقبل، تمام. وأنا فعلت أيضا ما هو في الظاهر ولا تقبل. قبل الدرس جاءني أخ يكاد يسحب أخا، يعني واحد سحب واحد، هم ماشيين مع بعض بس يكاد يكون واحد قديم سحب واحد جديد. نعم قبل الدرس، قبل الدرس اليوم، والشيء بالشيء يذكر. نعم ده الأخ اللي هو الكبير، يعني انتظر يا ابني شوية اتكلم بهدوء. طيب الأخ ده جالس مع واحد من أهل البدع عندنا، فرغنا منه متلون كذا، جلس معاه. طب اصبر، وانت ليه جلست معاه؟ انا والتاني بيقول وسلم عليه يعني وجلس معاه. طيب التاني بيقول انا جالس في مكان، هو دخل وكذا وكلمته في المنهج وابدا والله نعم والله لا مخطئين لا كذا لا كذا لا كذا الى اخره، وانا والله اعرف كذا وعرضت عليه يعني الدعوه، وقال لي حتى هات تلفونك، قال هات التلفون. قلت له انتبه، قال لك هؤلاء اهل بدع، قال لا. قلت له يبقى دعك منه، ولكن هم الاخين واقفين، اخ زيد والاخ عبيد، فانا بقول بقى لعبيد انا هقول لك على حاجه او كاتبها لك اهو، انا اقول لك على حاجه، اتصل بالتليفون عليه ما تسيبوش، بس ما تعرفش الاخ ده، هو طبعا اخ واقف جنبي، يعني اتصل من وراه من ورا ده وقول له شوف يا اخي انت جلست معي وحصل منك كيتا وكيتا وكيتا وكيتا، احنا الان نريد نقطه واحده، الناس دول وقع منهم مساله الخروج. طيب قلت له كده الخروج خلي بالك في وفي ما خرجش، بس ايد، فذاكر كلمه ايد دي ما انكرش عليه. طيب الاحزاب دي يا اخي دي اصل طيب في طلع وفي ايد، ما هتقول له حويني ما طلعش ولا كون حزب، هتقول له عدوي ما طلعش ولا كون حزب، بس ايه اي. طيب الحاجه الثالثه الموقف من اهل البدع نصروهم طب وما انا جالس هنا كذا كذا كذا، بين له ده واشرح له، بس اهم حاجه ما تعرفش اخ ده واشرح. استجاب الحمد لله، ما استجابش ووقف يبقى انت تبين ايه لك معذره ربكم ولا حلوم يتقون. ماشي ماشي، بس انا بوصيك ما تعرفش اخ ده، يلا توكل على الله. يبقى هنا الاخ لما انكر جزاه الله خير، الاخ ده لما انكر بلغ ان الاخ ده عن ما يبقى جزاه الله خير، والاخ ده جزاه الله خير. واضح يا اخواني؟ يبقى احنا ايه؟ دفع المامور ودفع المامور. فالاشكاليه مش في الاول، الاشكاليه بعد ذلك، لا انا اللي بقبل فعلك وانت اللي بتقبل فعلي، هو ده المشكله بقى، اما بجهل واما بهوى. وقد تكون مصيب وقد تكون مخطئ. ليه؟ حتى في الذين بدعناهم وضللناهم، حتى في أي أحد لو تسنى لك أن تدعو من جديد أدعو، أنا دخلت القطار وهو بجواري، إيه الإشكالية أن أذكر وأجدد الدعوة؟ صحيح أنا سبق 100 مرة جلست معه لكن لعله لم يسمع الكلمة التي فيها هدايته بعد. طب انت رأيتني وقلت هذا جلس مع الأخير، طيب جزاك الله خير فيما تقول، لكن أنا عندي عذر، عندي كذا كذا كذا، فإما أن تصوبني وإما نفس القصة التي إيه كما قلنا، ونفس فتوى أحمد لما قيل له الرجم السنة نراه مع الرجم البدع أنلحقه به، قال أو تعلمه فإن رجع وإلا فالحقه إيه به. نعم.
جواب شيخ الإسلام.
جواب شيخ الإسلام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعدما ذكر بعض النصوص في كمال الشرع ووجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقربا إلى الله ولم يشرعه الله ورسوله فإنه لابد أن يكون ضرره أعظم من نفعه.
حتما حتما. نعم.
قال وإلا فلو كان نفعه أعظم غالبا على ضرره لم يهمله الشارع، فإنه صلى الله عليه وسلم حكيم،
لأن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة. فلو كان الأسلوب ده مصلحته خالصة أو حتى راجحة لأمر الشارع به، فكون مصلحته ليست خالصة ولا راجحة يبقى مفسدته إما خالصة وإما راجحة. تابعوا يا أخواني، هذا الأمر قد يبدو إيه؟ قد يبدو جيدا، لكن الشارع لا يأمر إلا بمصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة. فلو كان هذا مصلحته خالصة أو راجحة لأمر به الشارع، فكون الشارع لم يأمر به إذن إما مفسدته خالصة أو راجحة. قول يا سامي ولا مصطفى ولا إيه؟ ها؟ وإيه؟ وقت الظهر؟ ها؟ تقول كلمة؟ هو صلاة الظهر حضر وجبت الصلاة؟ دخل وقت الصلاة؟ الضحى. طب هو في تعارض؟ احنا هنصلي الضحى، دخلنا المسجد صلي الضحى صلي كذا، هذا حاجة. الحاجة التانية ان هؤلاء الذين ذكروا بكلمة ان كانت غير معتادة واستغل واقع معين في التذكير بكلمة او شيء ما في بأس، انت بتصلي ركعتين وتجلس تستمع الكلمة ما في اشكالية، لكن ان يكون هذا على وجه معتاد اعتياد السنة بل ويقع فيه معاتبة بل وله تنظيم الخطب حتى صار يرتب له ترتيب الخطب، هذا ما يجوز. لكن لو انه حصل كلمة او شيء وانت دخلت اركع ركعتين قبل ان تجلس كما امر النبي سليكا رضي الله عنه لما دخل وهو يخطب على منبره فجلس فقال قم فاركع ركعتين، او قال اركعت ركعتين، قال قم فاركع ركعتين، فانت اركع ركعتين تنوي الضحى وتنوي تحية المسجد وتجلس. نعم. يكفر بفرائض ده منطوق كلام اسحاق في هذا الكفر الصراحة، ده منطوق كلام اسحاق. مين اللي بيقول؟ لا، عبارة اسحاق قال هذا كفر الصراحة. طب خليها دلوقتي، خليها بس دلوقتي.
قال شيخ الإسلام فإنه صلى الله عليه وسلم حكيم لا يهمل مصالح الدين ولا يفوت المؤمنين ما يقربهم إلى رب العالمين. إذا تبين هذا فنقول للسائل إن الشيخ المذكور قصد أن يتوب المجتمعين على الكبائر فلم يتوب.
أن يتوب ولا أن يتوب؟
قصد أن يتوب المجتمعين على الكبائر فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق البدعي. أيوة. يدل أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية.
شوف يا أخواني، استفدنا فائدتين، ها، أو فائدة كلية. إيه يا أحمد؟ هنا في فائدة، ها، استفدنا فائدة. طبعا هو وارد فوائد كتير بس أنا أريد فائدة، ها. هنا كان الشيخ سامع قال ايه بقى عن هذا الاول اخر عباره قال
ان الشيخ المذكور قصد ان يتوب المجتمعين على الكبائر فلم يمكنه ذلك الا بما ذكره من الطريق البدعي يدل ان الشيخ جاهل بالطرق الشرعيه التي بها تتوب العصاه
تمام
او بس. عاجز عنها
طيب ما استفدت فائده
ان المعاصي المخالفات ليست سبيلا
ليست سبيل. دي الفائدة الظاهرة يعني دي اللي انا عارفة تقولوها هاي طيب ها صلاح نعم هو كل ده صح ها ايه تمام كل ده صح ها العلم قبل الدعوة تمام ها ايه تمام زي بلطفة ها تمام وكله صحيح يعني وكل واحد في راسه ايه فائده عايزها فانا اعتبروني من هذه الفوائد اقول الوضوح في الاحكام على المخالفين الطريقه بدعيه الشيخ جاهل مفيش بقى لف وداره مفيش لعله فمما يريح الانسان ان يكون الحكم واضح بعد الحكم بين الحيثيات بين الحيثيه بس حكم مثل ايه يعني الواحد صراحة بينتفع جدا اما يكون في عمل تحقيق او احكام في حديثية صحيح وبعدين يشرح صحيح ليه ضعيف يشرح ضعيف حسن لغيره ويشرح الواحد بيستريح لكن احيانا واحد يفرد خمس صفحات وما حكامش طب انا عندي الاشياء ده طب انا ممكن اجيبها انا من كتب فنفس المسألة شوف وضوح في الحكم على المعين فالان مثلا ايه الاشاعرة اهل بدع وبعدين أبين التفصيل أنا استرحت أخذت أهل البدع وإليك التفصيل لكن بقى الأشعرة فيما وافقوا فيه وبعض كذا وكذا 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 وتتركني ما عرفت أنا مذهب الأشعرة أو سألتقط كلاما من كلامك سيضيع الحكمة يعني مثلا أحكي لكم موقفا شيخ من المشايخ الكبار في العقيدة في العقيدة الحقيقة هم من العلماء يعني في طبقة الفوزان وهؤلاء طيب اتهم في مسألتين من ضمن مسألتين مسألة انت بتثني على محمد سرور زين العابدين ليك ثناء موقفك من هذا كان جواب الشيخ هذا شأن المغرضين والمغرضين تلقفوا كلمة كانت لي في وقت من الأوقات قديمة وهي أنه حينما كنت خارجا من الحرم بعد الدرس يعني فقبلنا رجل يقول لي محمد سرور محمد سرور فقلت وخير منك يعني يبدو أنه يكون مثلا أخي السائل ده أغضبه مثلا هنفترض نحسن ظن يعني بهذا لأن أحيانا قد تقول فلان خير منك زي ما احنا بنقول كده الدواعش خير من الصوفي ما تجيش بقى تقول لي ده أنا بقى أصنع الدواعش طيب بس انت لا يمكن تنسب اليه الثناء على الدواعش ليه لان في نفس المقطع ببين انحرافات الدواعش ووجه المفضلة بينهم يعني اي شيء تخترقه ده غير بقى كل ما يفوت يعني درس اللي احنا ونحذر من التكفيرين والدواعش طيب فالشيخ قال فانا قلت له هو خير منك بيسألني عن سرور وسلمان وصفر وكذا فأنا قلت هذا سرور خير منك فقالوا بس هذا أثنى على كذا كذا فالسائل اللي بيتصل بيقول طيب يعني شيخ احنا نريد أن نرد على هؤلاء وكذا فإذا يعني تعرف أن سرور مخالفات فماذا يعني تقول في سرور بحيث فقال ما أقول شيء ما أقول شيء أرضى ما أعرفه أنا التقيت معه مرة وكنت ناقشنا بعض الأشياء وأنا ما أعرفه طيب الجواب أنت عند هذا طب نبحث للشيخ ده أي كلام في سرور بحيث نحمل الكلمة دي على الغضب لأن الإنسان قد يعبر في لحظة غضب شديد أو فرح شديد وهذا من القواعد اللي احنا استفدنا منها من السلف الصالح وذكرها المعلمي في التأنيب له في التنكيل ذكر أن أهل العلم لم يأخذوا عبارات خرجت من الأئمة النقاد وقت الغضب الشديد أو وقت الفرح الشديد أو كذا، دي بيخصوها بشيء. طيب فلعل الكلمة خرجت، فإحنا ننظر بقى كلامك في هذا. طيب جدد الكلام، أبدا ما يوجد له، ما يوجد له. طبعا لا شك أن هذا عدم وضوح في الحكم. أولا يا شيخ أنت قلت فلان خير منك، الخيرية دي بنيت على علم أنت لا تعرفه، كيف تقول خير منك؟ ما الدليل؟ أو تقول خرجت مني سبق لسان أو أي شيء. أدى واحد. اثنان، أنت لا تعلم سرور قبل الفتنة مثلا، وتربص متربص بك وقال، طيب ذاكر اعرف سرور ايه اللي حضر منه كل مشايخ المملكة، اعرف هو ايه. لكن سأبقى اقول لا اعرفه؟ ثلاثة، انت جلست معه تقول تبحثنا في اشياء، اذا في اشياء او اذا تعرف. اربعة، ذكرت صفر وسلمان ولم تعرج، وليس لك تحذير من صفر وسلمان، مع ان العلماء في سرور وصفر وسلمان ملأوا الدنيا كلاما، اين انت من هذا؟ فلماذا ابقى على جهلتي بهؤلاء الثلاثه وانا سحبت الى الميدان سحبا؟ يعني لما لم تتكلم في سرور ولا شيء ممكن تنسى، لكن لما انت تكلمت وذكرت سلمان وصفر وسرور واتهمت سحبت الى المجال سحبا. فلما سحبت ينبغي ان تفقه فقه المرحله، فقه السؤال، فقه الواقع، سرور هذا ايه؟ يبقى لابد ان تعرف هذا الباب وان تتقنه. فلهذا نقول الوضوح يا اخواني في الجواب مريح، الوضوح مريح. شيخ الاسلام قال ها قال
فلم يمكنه ذلك الا
لا قبلها،
ان الشيخ المذكور قصد ان يتوب المجتمعين على الكبائر فلم يمكنه ذلك الا بما ذكره من الطريق البدعي.
يبقى اذا انا فهمت السؤال، الطريق اللي ذكروها بدعي. اثنين،
يدل ان الشيخ جاهل بالطرق الشرعيه.
فعل الشيخ مردود لانه جاهل لانه سلك طريق بدعي. لو لم اسمع الا هذه عرفت الجواب، انا عرفت الجواب. ما ياتيني هو تفصيل بقى حيثيات الحكم.
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية التي أغناهم الله بها عن الطرق البدعية، فلا يجوز أن يقال إنه ليس في الطرق الشرعية التي بعث الله بها نبيه ما يتوب بها العصاة، فإنه قد علم بالاضطرار والنقل.
يعني هناك أشر من هؤلاء ومع ذلك لم يضطر المسلمون إلى هذا، لا النبي ولا الصحابة ولا من بعده، مع أنه وجد أشر من هؤلاء ولم يعدل السلف عن الطريقة الشرعية، لأن هدايتهم هداية هؤلاء ليست في أيدي أحد، إنما أنت عليك هداية الدلالة والإرشاد، والله عز وجل يهدي من يشاء. نعم.
فإنه قد علم بالاضطرار والنقل المتواتر أنه قد تاب من الكفر والفسوق والعصيان ما لا يحصيه إلا الله تعالى من الأمم بالطرق الشرعية التي ليس فيها ما ذكر من الاجتماع البدعي.
ولهذا بنرد بهذا، دي رسالة احنا شرحناها في دورة من الدورات، بهذا نرد على مين؟ على شبهة الحزبيين، إن هذه الطريقة الوحيدة التي ندعو بها الناس ونزاحم العلمانيين وغير ذلك بها، فيرد عليهم ما عليك إلا الطريقة الشرعية، أسلك الطريقة الشرعية واحذر الطريقة البدعية، وإلا تكون جاهلا بالطرق الشرعية. وأن تكون جاهلا بالطرق الشرعية قد تعذر عند الله، أما أن تكون معاندا بل حاكما بأن الطرق الشرعية غير كافية، هذا المصاب الأكبر، هذا المصاب الأكبر، أنك أنت تعتقد أن الطريقة الشرعية غير كافية. طريقة الإصلاح الأمة الشيخ والتلميذ والكتاب وكذا دي غير كافية، طريقة اعتزال الباطل والدعوة إلى الحق غير كافية. فلم يفرقوا بين النهي عن المنكر وسيلة شرعية وبين ماذا؟ المشاركة في المنكر من باب النهي عن المنكر. النهي عن المنكر من غير منكر ومشاركة في المنكر طريقة شرعية، النهي عن المنكر بالوقوع في المنكر طريقة بدعية. اصبر على الأولى ولو لم يستجب لك أحد، قال النبي ورأيت النبي وليس معه أحد. لو كنت مكلفا بهداية الناس كان هذا باب آخر، مع أن هذا سيكون تكليفا بغير مقدور. النبي ما ملك لأبي طالب الهداية، كيف يملكها من بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى احنا هنا نستفيد فائدة من هذا ايه؟ سلوك الطرق الشرعية وعدم الخروج عنه في الدعوة، في التعلم، في التحذير من أهل البدع، الطرق الشرعية وموافقة الشرع، وما علي بشيء آخر. لما تعظون قوما الله مليكم ومعذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نعم
أكمل شيخنا؟
لا بس خلاص يكفي. ماذا؟ في إيه؟ بيقول له اعمل فن مطابق للشرع، منضبط بالشرع. نعم. فهو رد عليه قال له ايه؟ ايه؟ نعم نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: ما يراه الناس من الأعمال مقربا إلى الله ولم يشرعه الله ورسوله فإنه لابد أن يكون ضرره أعظم من نفعه.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهكذا ما يراه الناس من الأعمال مقربا إلى الله ولم يشرعه الله ورسوله فإنه لابد أن يكون ضرره أعظم من نفعه، وإلا فلو كان نفعه أعظم غالبا على ضرره لم يهمله الشارع، فإنه صلى الله عليه وسلم حكيم لا يهمل مصالح الدين ولا يفوت المؤمنين ما يقربهم إلى رب العالمين.
نعم، هذه سبق تعليق عليه. نعم، المجلد 12. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله: مدح شيخ الإسلام للإمام أحمد. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن يسب الإمام أحمد الذي موقفه من الإسلام وأهله فوق ما يصفه الواصف ويعرفه العارف فقد استوجب من غليظ العقوبة ما يكون نكالا لكل مفتر كاذب راجم بالظن قاذف قائل على الله ورسوله والمؤمنين وإمتهم ما لم يقوله العدو المنافق.
ما لا يقوله العدو المنافق. الله أكبر، سبحان الله. فمن يسب الإمام أحمد بن حنبل الذي موقفه من الإسلام وأهله فوق ما يصفه الواصف ويعرفه العارف، وهذا ليس غلوا من شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن أئمة زمان أحمد قد نطقوا مثل هذه الكلمات. قال بعضهم: إن أحمد بن حنبل قام في الأمة مقام الأنبياء. وقال بعضهم: يريد أحمد أن نفعل مثل ما فعل. وقال بعضهم: إن أحمد بن حنبل دخل النار فخرج ذهبا أحمر. ومن هنا فإن الأمة لقبته بإمام أهل السنة والجماعة، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الوصف ماذا؟ أن يكون هذا الوصف وصفا عاما شعارا على أحمد. شوف يا أخواني كم أئمة السنة، لكن عند الإطلاق إذا قلنا قال إمام السنة من هو؟ لا مالك ولا الشافعي، مع أن مالكا إمام، مع أن أحمد إمام، لكن عند الإطلاق إذا قيل لما تقرأ لوحة عن مسجد، مسجد إمام أهل السنة والجماعة، من هو؟ ولهذا يعطى الإنسان سبحان الله على عزة على قدر إعزازه للشر، ولله العزة ولرسول المؤمنين. ولهذا أنا آخذ بحث شيخ الإسلام ابن تيمية أخذه مبحثا آخر، أخذه مبحث القبول، أخذه مبحث الشعار الذي ينطق به كل سلفي. لا تبحث يا أخي مسألة شيخ الإسلام ابن تيمية من جهة فرعية، هل يجوز أن نقول في رجل شيخ الإسلام؟ يا أخي اترك شيخ الإسلام هذا وابحث المسألة مع أي واحد آخر. لكن شيخ الإسلام لا نملكها، ما عندنا نص يقول إمام أهل السنة جماعة أحمد، ما عندنا نص يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فإن قلت لكن شيوخ الإسلام كثر، فعلام نخص ابن تيمية بشيخ الإسلام؟ نقول علامة نخص الإمام أحمد بإمام أهل السنة. نعم. وعلامة نخص الصديق بن الصديق أبو بكر، مع أن الصديقية في الأمة موجودة. وعلامة ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من يشاء. نعم.
في المجلد 12 قال شيخ ربيع حفظه الله تسوية أهل البدع
في المجلد نعم
تسوية أهل الضلال بين المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد وبين البدع كما يفعل الحزبيون الآن. وقال أيضا من الناس من يكتم الحق ولا ينهى عن البدع ولا يذم أهلها. وقال أيضا كلام ابن تيمية في تهاون المرجئة بأهل البدع. قال شيخ الإسلام رحمه الله وبإزاء هؤلاء المكفرين بالباطل أقوام لا يعرفون اعتقاد أهل السنة والجماعة كما يجب
أو يعرفون يعني اعتقاد على التفصيل اعتقاد بالأدلة
أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه وما عرفوه منه قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه ولا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة ولا يذمون
يبقى عندهم البدع عندهم تلبيس في المناهج خلطوا بين حق وباطل ما عندهم خبرة بأهل السنة بما عليه السنة الجماعة وكلمة خبرة مهمة استعملها شيخ إسلام في بعض الأعلام وبعض العلماء الذين هم على السنة في الجملة لكن خفت عليهم مساء فقال وفلان 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 وإن كان عندهم حق أو كذا لم يكن عندهم خبرة بكلام السلف هذه العبارة ولهذا وقع يعني أبو الحسن الأشعري مع أنه تاب ورجع إلا أنه لم يكن عنده خبرة بكلام السلف ابن عقيل لم يكن عنده خبرة ابن الجوزي لم يكن عنده خبرة بكلام السلف وهكذا جماعة من الناس لم يكن عنده خبرة بكلام السلف الذي ما عنده خبرة بكلام السلف سوف يقع في خلاف كلام السلف وهو لا يدري ولهذا تبقى عندهم ايه مسائل هذا كلام ابن القيم قال فلان وفلان وفلان لم يكن عندهم خبرة بكلام السلف
ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونهم بل لعلهم يذمون الكلام في السنة وأصوله
ولا يذمون أهل البدع ويعاقبونهم بل لعلهم
يذمون الكلام في السنة وأصول الدين ذما مطلقا
الله أكبر الله أكبر نعم ده قلة الخبرة بكلام السلف أول حاجة سوف تفعلها إذا كنت جاينا بالسنة أو ببعضها أول حاجة ستعترض على طريقة الجرح والتعديل وتعترض على ذم أهل البدع ولهذا يقول هؤلاء لا يذمون أهل البدع دروس يا أخواني سنين ما فيها ذم لأهل البدع بل إن سألت عن الذين يعني أحدهم بسمع الحقيقة هو بالنسبة لي مجهول فأنا بتتبع بعض المقاطع بحيث لأن ما في كلام يعني المهم وجدت له أكثر مقطع وإن الطلاب الذين يعتنون بالحكم على الأعيان وكذا هذا لا ينبغي أن نهتم بهذا إنما ينبغي أن نهتم بأصول العلم نهتم بأصول العلم وكذا أما مسألة المعين هذا كذا والمعين هذا كذا والمعين هذا كذا فلا ننشغل بهذه الأشياء عن أصول العلم فأمثال هؤلاء عندهم حس معين يظنون الكلام في أهل البدع والأهواء والتحذير منهم وكذا أن هذا يتصادم مع تعلم الأصول أصلا هو الكلام في أهل البدع لا يكون إلا بتعلم الأصول فنتعلم أصول نعم الإنسان ينهى يقول الكلام في أهل البدع هذا منهج السلف وكذا ولكن لا ينبغي أن نتكلم في أهل البدع إلا بعلم إلا بورع فعلينا نتعلم لعلي أم نتخصص علينا كذا فإن أهل البدع حرمون شديدة فلابد أن نبين حالهم وأن نحذر الأمة منهم هنا لا تتهم إنما الخط اللي هو والذين يتكلمون وهذا الكلام للنقاد وهذا الكلام لخاصة أهل العلم وهذا الكلام طيب أنت تعلمت الأصول وأنت تعلمت خاصة كلام أهل العلم وأنا لم أتعلم فأنت جزاك الله خيرا أن حذرتني حتى أتعلم أنت يا من تعلمت أين تحذيرك فهؤلاء محجوجون بطريقة. إذا قال أنا لا أبلغ هذه الرتبة، لم أبلغ هذه الرتبة، قلنا إذن لا تدرس، لأن الحكم على الأعيان من جملة الأحكام. فكيف استطعت أن تحكم في الحديث وتحكم في الفقه وتحكم في لغة وتحكم فيه وتحكم فيه، حتى إذا أتيت إلى الحكم على المعين، وقد يكون المعين واضحا، قد لا تجد لهم كلاما في الجفري مثلا، مثلا يعني قد لا تجد كلاما في أبي بكر البغدادي، قد لا تجد لهم كلاما في أسامة بن لادن وهم من المملكة، يعني حتى المنتهي، يعني المفترض إيه؟ تكلم حتى في المنتهي، يعني اليوم لما تتكلم في أسامة بن لادن لم تأتي بجديد، بس تحرك حتى نعرف، لأن في أسامة قتل في الظاهر ولا نثني عليه، وفي أسامة في القلب، في أسامة في القلب تسأل عنه. يا أخي اهتم بالعلم، بارك، لا تنشغل بهذه الأشياء، العلماء يكفوننا، العلماء يكفوننا، لأنه أسامة في القلب، في أسامة في القلب، في صفر في القلب، في سلمان في القلب، في هؤلاء في القلب، لكن يخشى أن ينطق. فتكلم، تكلم في المتكلم فيه، بلاش أنك ستكون لك البداية في التحذير من البدع، لكن على الأقل تكلم في المتكلم فيه حتى نعرف. تكلم يا أخي في سيد قطب المنتهي هذا، لكن أنتم ما زلتم إلى الآن إذا سألت عن سيد قطب تقول الكلام في سيد قطب صار هو عند بعض الناس السنة والبدعة، وقد يشتد وقد يتيم وقد كذا، ولا ينبغي أن والي ونعاد على رجل، وينبغي خلص نفسك. سيد قطب ضل وامشي، امشي، بارك الله فيك. لما يكون هناك رجل ما عنده علم انصح من عنده، او قل دائما ينبغي الكلام ان يكون في الرجال بعلم ورع، لكن لا تعطيني محاضرة كاملة حينما اسألك عن سيد قطب. جهمية العصر، خارجية العصر، انتهي، مر معك الان الكرابيسي ومن يجالس، الحارث المحاسبي ومن يجالس، أحمد يأتي له رجل برجل هذا يجالس الحارث المحاسبي، ماذا قال أحمد؟ وهذا لسه يبتدأه، هيبتدأ في طلب السن أو العلم أو بيسأل، فأحمد ما أجل. فلهذا الأجوبة دي بتظهر، فيقول شيخ الإسلام انتبه يا أخي جزاك الله خيرا في قوم لا يعرفون اعتقاد السنة كما يجب، اقرأ بقلبك يا أخي، اسمع بقلبك. اثنين، أو يعرفون بعضه ويجهلون بعضه، دي طبقة موجودة، الطبقة هذه الإشكالية فيها، وما عرفوه منه قد لا يبينونه للناس بل يكتمونه، يعني حتى اللي يعرفون من السنة ما يبينونه، بل لا ينهون عن البدع المخالفة للكتاب والسنة، اي والله، ولا يذمون اهل البدع ويعاقبونهم، اي والله، بل لعلهم يذمون الكلام في السنة واصول الدين ذما مطلقا. دعونا من هذا، ويحدثون في بالقرآن، دعونا من هذا، لا تكلمون عن هؤلاء. اما وجد لما يتكلف البدع فيقول رجل ايه، دعونا من هذا، اتركوا هذا وحدثونا بكذا. فقال لا يخيل عليكم امره، ها؟ هذا منهم، ما يخيل عليكم امره. طيب، لا يفرقون فيه بين ما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع وما يقوله اهل البدعة والفرقة، ما يميزون. فيا اخي الخروج حرام، لكن هؤلاء إخواننا أصولهم سلفية وأخطأوا وتأولوا وأصولهم سلفية، فلا ينبغي من الجناية أن ننهى عن ذلك. فيريد كما قال ابن الجوزي كلمة جيدة لو تأتون بها في من يريد أن يزوج أو تزوج اليوم الذئب بالغنم، يقول كانوا كان السلف لا يتركون الكلام في شيء من البدع. أما اليوم هاتوا الكلمة هذه، فقد تزوج الذئب الغنم. اليوم الذئب مع الغنم وبيتزوجوا عاد ويجيبوا أولاد، ما في مشكلة. كان زمان الذئب ذئب والغنم غنم، فما كان يترك السلف شيئا من هذا. أما اليوم حصلت مصالحة، الأشاعرة، أهل سنة، الصوفية، قمة وقام، الخوارج، إخواننا، وانتهت المسألة. أو لا يعني لهم أصولهم سلفية والشرف أخطأوا. السؤال أصل هل هم اعترفوا بذلك؟ يعني ليه دايما المدافع بيقول أخطأوا؟ متأولين. إذا كانوا هم لا يعترفون، في أحد قال لك أنا أخطأت؟ في أحد قال أنا أخطأت منهج السلف لما نزلت الميدان؟ ها سمعتوها من مين هذه؟ سمعتوها من عدوي ولا من حسان ولا من حويني ولا من عقوب ولا من محيد بن عبد السلام بالي؟ ده حويد بن عبد السلام بالي استهزاء لما سئل أنت قلت يا شيخ وحيد مقولتك ساعة الصفر كذا، ما تقول؟ قال ساعة الصفر، صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة، يعني استهزاء. فهل هم اعترفوا حتى أنهم أخطأوا؟ وكنا نتأول حتى تتأول أنت لهم بهذا التأويل. فيبقى ده الصنف ده اللي احنا نريده. وما يقوله أهل البدع والفرق، ما يفرقون أو يقرون الجميع على مذاهبهم المختلفة، يظنون أن هذه يقولون هذه كلها أوجه للسنة، ويستدلون على هذا بفعل ماذا؟ بوقائع أعيان. نجعل الحسين خارجيا من أجل تبرير الشيخ فلان، ونجعل عبد الله بن الزبير خارجيا من أجل أن نبرر فلان، نجعل خمسة من الصحابة على منهج الخوارج من أجل أن نسلك لفلان، ونجعل 4000 تابعي من الخوارج من أجل أن نسلك لفلان. كما يقر العلماء يقول بقى هذا الصنف من الناس اللي هو الجاهل بالسنة، نعم، جعلوا هذه المذاهب المختلفة من قبيل الاجتهاد، كما يقر العلماء، كما يقر العلماء في مواضع الاجتهاد التي يصوغ فيها النزاع. انتبهوا، أخطأوا ولم يبتدعوا، فجعلوا الخلاف هنا مع أنه في الأصول المخالفة هنا معناها في الأصول، جعلوها من جنس ماذا؟ جعلوها من جنس مسائل الاجتهاد. فليس هناك فرق بين فلان الذي خرج إلى الميدان وبين فلان الذي نزل على الركبتين أو اليدين. اجتهد فأخطأ، وليس كل من أخطأ نخرجه، وهنا اجتهد فأخطأ وليس كل من أخطأ نخرجه، فجعلوا الخطأ هنا من جنس خطأ. أليس يا إخواني هذا الذي نعيشه يا إخوان؟ بلى. وهذه الطريقة قد تغلب على كثير من المرجئة وبعض المتفقهة والمتصوفة والمتفلسفة، كما تغلب الأولى على كثير من أهل الأهواء والكلام. وكلا هاتين الطريقتين منحرفة خارجة عن الكتاب والسنة. وما طريقة الكتاب والسنة إذا وطريقة السلف؟ إحقاق الحق وإبطال الباطل وتسمية الأشياء بأسمائها. فهناك مسائل الاعتقاد، وهناك مسائل الاجتهاد، هناك الزلة والخطأ مع الجهالة، وهناك الانحراف والعناد مع العلم وقيام الحجة، هناك تدريس السنة والتحذير من أهل البدع الليل والنهار، وهناك الحث على التعلم قبل أن تحذر من أهل البدع. فهي من جملة الأحكام، ولا تقف ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا ينبغي أن تتكلم في أحد جماعة ولا فرض ولا كذا إلا بعلم. نعم، هذا هو الوسط. كتب السنة تظهر، وكتب البدع يحذر منها. أهل السنة يرفعون على الرؤوس، وأهل البدع يحذرون، يحذر منهم، لكن هذا بعلم. إنما شيخ من 40 سنة، من 30 سنة، لا تعرف واحدا يتكلم فيه بتبديع، حتى الذين انتهى العلماء منهم تتكلم في القرضاوي. لسه أول أمس خالد المصلح يقول في القرضاوي، يعني العلماء علماء الأمة ما تكلموا في القرضاوي. طب يا رجل ما تعرف أن القرضاوي رأس الإخوان؟ طب إحنا عندنا الحويني أو عندنا الجماعة اللي في مصر، هؤلاء معروفون. طب وإنت تلميذ العثيمين ليه مع القرضاوي؟ ليه والثناء عليه؟ ليه مع الناس في لندن والكلام على هؤلاء الحزبين هناك؟ ليه تخالطهم وتحضر محافلهم ومجالسهم؟ ليه تسأل هل شيخك العثيمين حضر مع عبد الرحمن المخالق؟ تقول لا، لم اسمعه ولا يوجد ولا. طب انت نفسك كلامك فيه عبد الرحمن المخالق اللي العلماء تكلموا فيه؟ امثال هؤلاء احذروهم، امثال هؤلاء احذروهم. هذه طرق خارجة عن السنة لكنها برتب. طيب نكمل بعد العصر ان شاء الله.